بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا وصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى.
قال: سورة النبأ، قوله تعالى: لابثين فيها أحقابا. تقدم وجه الجمع بينه هو والآيات المشابهة له، كقوله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، مع الآيات المقتضية لدوام عذاب أهل النار بلا انقطاع، كقوله: خالدين فيها أبدا في سورة الأنعام، في الكلام على قوله تعالى: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله الآية. فقد بينا هناك أن العذاب لا ينقطع عنهم، وبينا وجه الاستثناء بالمشيئة. وأما وجه الجمع بين الأحقاب المذكورة هنا مع الدوام الأبدي،
وهو أنه إما أن المشيئة عائدة إلى ما كان في البرزخ قبل الدخول في النار، وإما أن الاستثناء هنا منقطع فيكون معنى ولكن. نعم.
وأما وجه الجمع بين الأحقاب المذكورة هنا مع الدوام الأبدي الذي قدمنا الآيات الدالة عليه، فمن ثلاثة أوجه.
في دوام أبدي وفيه هنا، هل هذا يعارض الدوام الأبدي أحقابا يعني أعواما؟ فهذا ظاهره معارضة الدوام الأبدي، فكيف الجمع؟ نعم.
الأول، وهو الذي مال إليه ابن جرير وهو الأظهر عندي لدلالة ظاهر القرآن عليه، هو أن قوله لابثين فيها أحقابا متعلق بما بعده، أي لابثين فيها أحقابا في حال كونهم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. فإذا انقضت تلك الأحقاب عذبوا بأنواع أخر من أنواع العذاب غير الحميم والغساق. ويدل لهذا تصريحه تعالى بأنهم يعذبون بأنواع أخر من أنواع العذاب غير الحميم والغساق في قوله: هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. وغاية ما يلزم على هذا القول تداخل الحال، وهو جائز حتى عند من منع ترادف الحال كابن عصفور ومن وافقه.
الله رحم الله العلماء. يا إخوان، العلم يعيز عمري يا عم لطيف، صراحة سبحان الله. يعني الواحد لو أدرك قيمة العلم يبقى هياكل ومعه الكتاب، ويشرب ومعه الكتاب، ما يترك لحظة حتى يتقن ذلك. نعم. فالوجه الأول أن لابثين فيها أحقابا متعلقة بما بعده، وحينئذ لا إشكال، أي لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما ووثاقا، يعني يبقون في النار أحقابا لا يذوقون بردا وشرابا، هذا النوع من العذاب. وبعد هذه الأحقاب في هذا النوع من العذاب عذاب آخر، وليس لابثين فيها أحقابا على القطع وأنهم يلبثون أحقابا فقط، لا، مثل ما تقول مثلا إيه؟ ستبقى سنين في المرض، ليس يعني أنه بعد المرض ممكن يأتيك فقد ولد، ستبقى أحقابا مريضا وقد تبتلى بعد هذه الأحقاب بك مثلا يعني. فإذا هنا لابثين فيها أحقابا متعلقة بعدها، أي لابثين فيها أحقابا لا تذوقون فيها بردا ولا شرابا. طيب، وإيضاحه؟
وإيضاحه أن جملة لا يذوقون حال من ضمير اسم الفاعل المستكن، ونعني باسم الفاعل قوله لابثين الذي هو حال. ونظيره من إتيان جملة فعل مضارع منفي بلا حالا في القرآن قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أي في حال كونكم لا تعلمون.
نعم، يعني إذا لا يذوقون هذه الجملة، هذه حال من ضمير اسم الفاعل الموجود لابثين، ووجود جملة فعل مضارع منفي بلا أنها تكون حالا في القرآن، قوله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون لا تعلمون شيئا، أي حال كونكم لا تعلمون. خرجكم من بطون أمهاتكم حال كونكم لا تعلمون. أيوة الحال حينما خرجتم من بطون أمهاتكم لا تعلمون. يبقى ده فعل مضارع من، وهنا لا يذوقون فعل مضارع من، فنقع فعل المضارع منفيا. هذا موجود فين؟ في القرآن. انتبه الشنقيطي في دفع إيهام الطلب هنا محتاج سلة تلملم فيها القواعد والأصول بجوار إزالة الإشكالات، بجوار إزالة الإشكالات. يبقى هنا فعل المضارع المنف ممكن يأتي حال فين كذا كذا. طيب مسألة الحال، مسألة في قوله تجارة أو لهوا انفضوا إليه، أن عودة ضمير إلى أحدهما هذا موجود في القرآن في لغة العرب، يبقى مش لازم يعود إليهما. أيضا اللي هو مسألة الضمير الدائر أو الأحد الدائر بين كذا وكذا، أنه يراد بواحد لكن لا بعينه. نعم. الجواب الثاني، يبقى الجواب الأول لبيدنا فيه أحقابا لا يدخلنا فيها بردا ولا شرابا، يبقى هذا مرتبط بما بعده، أي حال كونهم إيه؟ يعذبون بهذا العذاب، فهم لبيتون أحقابا يعذبون بهذا العذاب، ولا يعني أنه بعد هذه الأحقاب يعذبون بغير. نعم.
قال الثاني أن هذه الأحقاب لا تنقضي أبدا. رواه ابن جرير عن قتادة والربيع بن أنس وقال إنه أصح من جعل الآية في عصاة المسلمين كما ذهب إليه خالد بن معدان. الثالث أن لو سلمنا دلالة قوله،
الجواب الثاني أن أحقابا لا تنقض، فما في مشكلة لا بثيئة فيها أحقاب، ليس يعني لا بثيئة فيها أحقابا محدودة، أحقابا معدودة، لكن لا بدين فيها أحقابا لا تنقضي. فيكون هذا بيان لهذا الزمن أنه أحقابا حقب وراء حقب وراء حقب وهكذا. نعم نعم. خلاص هذا الوجه السهل. نعم.
قال الثالث أن لو سلمنا دلالة قوله أحقابا على التناهي والانقضاء فإن ذلك إنما فهم من مفهوم الظرف، والتأبيد مصرح به منطوقا، والمنطوق مقدم على المفهوم كما تقرر في الأصول.
تمام. أنتم ماذا تريدون؟ أقصى ما يكون لبثة في أحقابا أحقاب معدودة لها نهاية، هذا بالمفهوم ولا بالمنطوق؟ هذا بالمفهوم، يعارضه المنطوق أبدا. نعم.
وقول خالد بن معدان إن هذه الآية في عصاة المسلمين يرده ظاهر القرآن، لأن الله قال وكذبوا بآياتنا كذابا وهؤلاء الكفار.
ولهذا يكون الإشكال الأقوى أن يأتي بقى نص بخالدين فيها أبدا ولا يكون خلدا مؤبدا، يكون إشكال أقوى زي حديث أبو هريرة في من يقتل نفسه هو خالد في النار إيه؟ خالدا مخلدا أبدا، ده خالد مخلد أبدا. نقول صحيح إذا لم يرد مانع، هذه عقوبته ما لم يرد مانع، وقد دل الدليل على أن مانع التوحيد يمنع من الخلود المؤبد، يبقى ما عندنا إشكال حتى لو ورد أبدا، يعني هذا عقوبته لو لم يرد مانع، ومن مانع التوحيد الذي هو أعظم الموانع. يبقى إذن بهذا نكون قد أتينا على آخر الإشكالات في الأبدية والأمدية في نصوص القرآن فيما يتعلق بالنار، خالدين فيها أبدا إلا ما شاء الله أحقابا، فالخلود المؤبد هل ينافي إلى ما شاء الله؟ تبين لنا الجواب فيما سبق أن هذا إما استثناء منقطع وإما نوعاد إلى ما كان قبل دخول النار في حياة البرزخ، ولا يعرض أيضا أحقابا لأن هذا متعلق بما بعد من عذاب، هذا وجه لبثنا في أحقابا لا يذقون فيها بردا ولا شرابا. والثاني إما أن يقال لبثنا في أحقابا مؤبدة وليست أحقابا منقضية. والثالث أنه إذا قلنا أحقابا دليل على أن بعض الأحقاب يمتنع الخلود، نقول هذا إنما يكون بالمفهوم وهذا مفهوم عرضه المنطوق. طيب نعم.
قال سورة النازعات قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى قوله ثم استوى إلى السماء في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء الآية.
وأن إزالة الإشكال عائدة إلى سموات خلقت وأرض خلقت ودحي وجد فلا تعارض. أما الترتيب فإن الله خلق أولا السماء ولا الأرض يا أخوان؟ ها؟ الأرض ثم السماء ثم دحي الأرض، يبقى الأرض بعد ذلك دحاها مش خلقها، يبقى لا تعرض عز، يبقى عندنا الأرض خلقت أولا ثم السماوات خلقت بعدين، خلقت الأرض في يومين، خلقت السماء في يومين، وجعل دحيها في يومين، يبقى الدحي بعد خلق السماء. وعليه أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها، إلى أن قال والأرض بعد ذلك دحاها، بعد السماء دحى الأرض وليس بعد السماء خلق الأرض. قل إنكم تكفرون الذي خلق الأرض في يومين يجعل له ندا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقوتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسوهن إيه؟ نعم. فقال الأرض فيها طوعا أو كرها. نعم.
قال قوله تعالى إنما أنت منذر من يخشاها، تقدم وجه الجمع بينه وبين الآيات الدالة على عموم الإنذار كقوله ليكون للعالمين نذيرا في سورة ياسين وغيرها.
نعم. فالنظارة للجميع ولكن الانتفاع بالنظارة ممن يخشى. نعم.
قال سورة عبس قوله تعالى أن جاءه الأعمى، عبر الله تعالى عن هذا الصحابي الجليل الذي هو عبد الله بن أم مكتوم بلقب يكرهه الناس مع أنه قال ولا تنابزوا بالألقاب. والجواب
يعني الأعمى هذا لفظ يكرهه الناس، فالله قال أعمى أن جاءه الأعمى مع أنه قال ولا تنابزوا بالألقاب. نعم.
والجواب هو ما نبه عليه بعض العلماء من أن السر في التعبير عنه بلفظ الأعمى الإشعار بعذره في الإقدام على قطع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان يرى ما هو مشتغل به مع صناديد الكفار لما قطع كلامه. قال سورة التكوير،
يعني لماذا إذن ذكر الأعمى؟ يكون مراد الإشعار بعذره في الإقدام على قطع كلام الرسول لأنه لو كان يرى ما هو مشتغل به مع صناديد الكفار لما قطع كلامه، لأنه جاء النبي منشغل بالكلام مع الكفار فجاء فتكلم مع النبي فانشغل النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الكفار عنه فقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك الأعمى بالذكر. يبقى فيه إعذار، الصفة هنا فيها إعذار لعبد الله بن مكتوم لماذا قطع حديث رسول الله فسلم وأقدم على قطع كلام رسول الله وهو يكلم غيره وهو يكلم هؤلاء الكفار. الأمر الثاني أيضا أن يقال أنه لا بأس بذكر هذه الأوصاف إذا كان يتعلق بها المصلحة الشرعية وتعلق بها بيان ويتعلق بها إيه؟ بيان. فإنك تذكر الأعمى من باب التعريف في الرواه، مثلا لو قلت مثلا فلان الأعمى فلان الأعرج فلان كذا هذا لا بأس. وأما المنهي عنه هو أن يكون ذلك على وجه التنقص. نعم.
قال سورة التكوير قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ظاهر هذه الآية يتوهم منه الجاهل أن القرآن كلام جبريل، مع أن الآيات القرآنية مصرحة بكثرة بأنه كلام الله، كقوله فأجره حتى يسمع كلام الله، وكقوله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والجواب واضح من نفس الآية، لأن الإيهام الحاصل من قوله إنه لقول يدفعه ذكر الرسول، لأنه يدل على أن الكلام لغيره لكنه أرسل بتبليغه، فمعنى قوله لقول رسول أي تبليغه عمن أرسله من غير زيادة ولا نقص.
نعم.
قال سورة الانفطار قوله تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت، هذه الآية الكريمة يوهم ظاهرها أن الذي يعلم يوم القيامة ما قدم وما أخر نفس واحدة. وقد جاءت آيات أخر تدل على أن كل نفس تعلم ما قدمت وأخرت، كقوله هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وقوله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، إلى غير ذلك من الآيات. والجواب أن المراد بقوله نفس كل نفس، والنكرة وإن كانت لا تعم إلا في سياق النفي أو الشرط أو الامتنان كما تقرر في الأصول، فإن
يبقى النكرة تعم في سياق النفي والشرط والامتنان. نعم.
فإن التحقيق أنها ربما أفادت العموم
في سياق الإثبات بيه، نكر في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. نعم.
فإن التحقيق أنها ربما أفادت العموم بقرينة السياق من غير نفي أو شرط أو امتنان، كقوله علمت نفس في التكوير والانفطار، وقوله أن تبسل نفس، وقوله أن تقول نفسي يا حسرة، والعلم عند الله تعالى.
فيكون المراد هنا نفس يعني الجنس، جنس النفس، فيكون المراد كل نفس، علمت نفس كل نفس ما قدمت وما أخر. نعم.
قال سورة التطفيف قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يفهم منه أن المؤمنين ليسوا محجوبين عن ربهم يوم القيامة. وقد قدمنا وجه الجمع بين هذا المفهوم وبين قوله تعالى لا تدركه الأبصار.
نعم. أن الإدراك غير الرؤية، فالرؤية ثابتة ولكن الإدراك منفي، فالمؤمنون يرون ربهم بأبصارهم لكن لا يدركونه. نعم.
سورة الانشقاق قوله تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، الآية، هذه الآية الكريمة تدل على أن من لم يعط كتابه بيمينه أنه يعطاه وراء ظهره. وقد جاءت آية يفهم منها أنه يؤتاه بشماله، وهو قوله تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني، الآية. والجواب ظاهر، وهو أنه لا منافاة بين أخذه بشماله وإيتائه وراء ظهره، لأن الكافر تغل يمناه إلى عنقه وتجعل يسراه وراء ظهره فيأخذ بها كتابه.
نعم. يبقى تغل، أدخلنا نصوص الايه، هذه النصوص فيأخذ فإنه يغل، فالكافر تغل يمينه إلى عنقه، يبقى المرسل ايه الشمال، فيأخذ الكتاب بشماله من وراء ظهره. ولعل هذا من المناسبة لأنه جعل كتاب الله وراء ظهره فأخذ كتابه من وراء إيه؟ ظهر. نعم.
قال سورة البروج
فلا تعارض بين أخذ بالشمال والأخذ من وراء الظهر، لأنه يأخذ بالشمال من وراء ظهر. نعم.
سورة البروج قوله تعالى واليوم الموعود، تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة. قوله تعالى هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من توهم المنافاة بين لفظة الجنود مع لفظة فرعون، لأن فرعون ليس جندا وإنما هو رجل بعينه. والجواب ظاهر، وهو أن المراد بفرعون هو وقومه، فاكتفي بذكره لأنهم تبع له وتحت طاعته.
هل ذاك عدد جنود فرعون وثمود؟ مع الجنود جمع وفرعون وهذا واحد، ولأن فرعون ليس جندا، لكن فرعون وقومه، لكن اكتفي بفرعون ليه؟ لأنه إمام قومه يقدمهم النار. نعم.
قال سورة الطارق قوله تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، هذا الإمهال المذكور هنا ينافيه قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية، والجواب أن الإمهال منسوخ بآيات السيف والعلم عند الله تعالى.
كما قلنا الذي يترجح أن ما في حاجة ما في نسخ في مثل هذه الآيات، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فمهل الكافرين، لا إكراه في الدين، إنما كل هذه الآيات مبنية على ماذا؟ على ماذا؟ على اختلاف أحوال ومقامات. ففي حال الضعف توجد آيات، وفي حال القوة توجد الآيات. وهنا فماهي الكافرين منهم رويدا من باب الوعيد الأخروي، هذا من باب التحذير، الوعيد التخويف، ماهي الكافرين يفعلون هكذا، فإن وراءهم يوما عظيما. نعم.
قال سورة الأعلى قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله الآية، هذه الآية الكريمة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى من القرآن ما شاء الله أن ينساه، وقد جاءت آيات كثيرة تدل على حفظ القرآن من الضياع، كقوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، وقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والجواب أن القرآن وإن كان محفوظا من الضياع فإن بعضه ينسخ بعضا، وإنساء الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعض القرآن في حكم النسخ، فإذا أنساه آية فكأنه نسخها، ولا بد أن يأتي بخير منها أو مثلها، كما صرح به تعالى في قوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، وأشار هنا لعلمه بحكمة النسخ بقوله إنه يعلم الجهر وما يخفى.
نعم.
قال وقوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، هذه الآية الكريمة يفهم منها أن التذكير لا يطلب إلا عند مظنة نفعه بدليل إن الشرطية، وقد جاءت آيات كثيرة تدل على الأمر بالتذكير مطلقا، كقوله فذكر إنما أنت مذكر، وقوله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
نعم، ولا تعارض بين الأمر بالذكر وبين الانتفاع إن نفعت الذكرى. نعم.
وأجيب عن هذا
فإنه سينتفع بالذكرى من شاء الله عز وجل له أن ينتفع. نعم.
وأجيب عن هذا بأجوبة كثيرة، منها أن في الكلام حذفا، أي إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، كقوله سرابيل تقيكم الحر أي والبرد، وهو قول الفراء والنحاس والجرجاني وغيرهم، ومنها أنها بمعنى إذ، وإتيان إن بمعنى إذ مذهب الكوفيين خلافا للبصريين، وجعل منه الكوفيون قوله تعالى اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقوله صلى الله عليه وسلم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وقول الفرزدق أتغضب إن أذن قتيبة
جهارا ولم تغضب لقتل ابن خازمي. نعم.
وأجاب البصريون عن آيات إن كنتم مؤمنين بأن فيها معنى الشرط جيء به للتهييج، وعن آية إن شاء الله والحديث بأنهما تعليم للعباد كيف يتكلمون إذا أخبروا عن المستقبل وعن البيت بجوابين، أحدهما أنه من إقامة السبب مقام المسبب.
يعني وأجابوا عن البيت بجوابين. نعم.
أحدهما أنه من إقامة السبب مقام المسبب، والأصل أتغضب إن افتخر مفتخر بحز أذني قتيبة، إذ الافتخار بذلك يكون سببا للغضب ومسببا عن الحز. الثاني تغضب إن تبين في المستقبل أن أذني قتيبة حزت. ومنها أن معنى إن نفعت الذكرى الإرشاد إلى التذكير بالأهم، أي ذكر بالمهم الذي فيه النفع دون ما لا ينفع فيه، دون ما لا نفع فيه، فيكون المعنى ذكر الكفار مثلا بالأصول التي هي التوحيد لا بالفروع، لأنها لا تنفع دون الأصول. وذكر المؤمن التارك لفرض مثلا بذلك الفرض المطروق لا بالعقائد ونحو ذلك، لأنه أنفع. ومنها أن إن بمعنى قد، وهو قول قطرب. ومنها أنها صيغة شرط أريد بها ذم الكفار واستبعاد تذكرهم، كما قال الشاعر: لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. ومنها غير ذلك. والذي يظهر لمقيد هذه الحروف عفى الله عنه هو بقاء الآية الكريمة على ظاهرها، وأنه صلى الله عليه وسلم بعد أن يكرر الذكر تكريرا تقوم به حجة الله على خلقه مأمور بالتذكير عند ظن الفائدة، أما إذا علم عدم الفائدة فلا يؤمر بشيء هو عالم أنه لا فائدة فيه، لأن العاقل لا يسعى إلى ما فائدة فيه. وقد قال الشاعر: لما نافع يسعى اللبيب فلا تكن لشيء بعيد نفعه الدهر ساعيا. وهذا ظاهر، ولكن الخفاء في تحقيق المناط، وإيضاحه أن يقال بأي وجه يتيقن عدم إفادة الذكرى حتى يباح تركها. وبيان ذلك أنه تارة يعلمه بإعلام الله به،
قوله تعالى: ذكر إن نفعت الذكرى، قد يفهم منه أن هذا التذكير إذا نفعت. طب كيف والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالتذكير لكل الناس؟ انتفع الواحد أو لم ينتفع فهو مأمور بالتذكير لكل أحد، فهو بشير ونذير. كان الجواب بأوجه، منهم من قال هذا في محذوف: ذكر نفع ذكرى أو لم تنفع، حينئذ لا إشكال، وهذا قول الفراعنة النحاس وكذا. الثاني: فذكر إن نفعت الذكرى البداء بالأهم، فذكر إن نفعت الإيه؟ الذكرى البداء بالأهم، ذكر أولا بما يتعين وما يكون أهم، فإنها تكون في الأصول أعظم منها في الفروع. الثانية، الجواب الثاني، أن إن بمعنى قد، هذا قول قطرب. وذكر قد نفعت الذكرى، ذكر، فإن الذكرى تنفع، قد نفعت الذكرى. إذن هي أقوال. رجح الشنقيطي رحمه الله تعالى في قول وذكر إن نفعت الذكرى أننا نأخذه على الظهر. وهناك والتذكير تذكيران: تذكير يلزم النبي صلى الله عليه وسلم والتذكير العام، وتذكير بعد التذكير العام حيثما يكون النفع. فهناك أحيانا بعض الناس قد لا يلتفت ولا يأبه ولا كذا، مهما تذكر فيه فإنه لا يأبه ويلتفت، فهذا لا فائدة من ورائه، ولا ينبغي يسعى الإنسان فيما لا فائدة فيه. والشيخ استظهر هذا استظهارا يعني قويا، وقال بأن التذكير الذي هو يلزم النبي صلى الله عليه وسلم هذا لابد منه. بعد ذلك ما في إشكال لو أن الإنسان ترك التذكير إذا لم يحصل فائدة إيه فيها، خد بالك. لكن الحقيقة في هذا عندي نظر، لأنه هل يا ترى يمكن أن يحصل ألا يحصل بالتذكير فائدة؟ فإن قوم بني إسرائيل قال الله عز وجل فيهم: وبين أنهم طوائف، فطائفة ذكرت وطائفة قالت لما تعظون قوما إلا هم لكم ومعذبهم عذابا شديدا. يبقى هنا بدأ لهم أن هذا ما في نفع. ماذا قالوا؟ معذرة إلى ربكم ولعلهم إيه؟ يبقى إذن التذكير حاصل به نفع، حاصل به نفع، ولو لم يأبه المذكر إلى العمل بهذه الذكرى، إلى العمل بهذه الذكرى فهي حاصلة. فإن لم يرجع ويرعوي وهذا المطلوب فإنه قد قامت عليه الحجة، فيكون النفع لي وله، لي أنا لأنه قمت بالواجب علي، لي أنا وله أنه قد قامت الحجة عليه، ولعله يتقي الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا هو الصحيح، أن يقال ذكر على كل حال، لكن إن نفعت الذكرى هذه إما على تقدير محذوف، أي إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، أو على قول قطرب أن هنا إن بمعنى قد، أي وذكر قد نفعت الذكرى، فإن الذكرى نافعة إن شاء الله تعالى، أو يكون على البداء إلى آخره، أو يكون هنا الأمر أيضا باعتبار المذكر وأنه قد ينتفع وقد لا ينتفع. نعم. لا انتبه، في تغيير منكر وفي الوعظ والتذكير. تغيير منكر دي مسألة أخرى، مسألة تغيير منكر دي اسمه بقى طارئ أو مانع من الموانع، لأنك تغير باليد، طب ما قدرت بقى باللسان، طب ما قدرت بقى بالإيه بالقلب، فاعتبر عدم القدرة هنا، اعتبر عدم القدرة هنا. نعم نعم. لو ايه
احيانا تعرف موعظه او تذكر شيء فيكون الرد عليك رد بمنكر.
لا بس اقصد ده امر، ده حكم خاص، ده امر طارئ. انما حينما تاتي للامر بالترغيب مثل ما اقول ايه مر بالمعروف وانا عن منكر، هذا لا يتعارض مع انه في بعض الحالات ان الامر بالمنكر النهي عن منكر قد يترتب عليه كذا. ففي فرق بين الاصل وبين الاستثناء، بين الامر الطارئ بين الاصل والاستثناء. احنا نتكلم هنا عن الاصل، ولهذا لما علل الشيخ هنا في هذا ما ذكر مثل هذا، لان احكام طارئه معروف. يعني انا الان مثل ايه لا يقبل الله صدقتكم اذا احدثها حتى يتوضا، هنقول لماذا لم يذكر النبي التراب في حاله عدم وجود الماء؟ لا، لان ده خطاب مبني على الاصل. الاصل ما هو؟ الطهاره بالماء اذا اردت الصلاه، لكن ليس باللازم ان النص يستوعب كل ما يكون من محترزات. ولهذا قال ايه اما اذا علم عدم الفائده، الفائده مش اذا وقعت مضره، لان اذا وقعت مضره لا تخالف الاصل، دي حكم مستثنى. هو كوني انا اكل الميتة اذا عند الاضطرار يبقى توضع من المباحات عند الاصل، لا، حلالكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث، ده الاصل. طب الميتة ده حكم خاص. الموعظة والتذكير في كل حال، طب يترتب ضرر في بعض المواضع، يبقى ده استثناء، ده موضع خاص. انما لا فائدة فلا يؤمر بشيء، يقول الشيخ اما اذا علم عدم الفائدة فلا يؤمر بشيء، هو عالم انه لا فائدة فيه، لان العقل لا يسعى الى ما لا فائدة فيه. ولكن القرآن بيّن أن الوعظ والتذكير والبيان نافع على كل حال، بقوله عن هذه الطائفة قالوا معذرة ربكم ولعلهم إيه يتقون. نعم.
قال بأي وجه يتيقن عدم إفادة الذكرى حتى يباح تركها؟
وأحيانا يكون بقى في تأخير البيان عن وقت الحاجة، واخد بالك؟ يعني انا مثلا دلوقتي واحد بيشرب خمر، انا ازاي اصلا هو سكران فهو اخر حتى يستيقظ. واحد الان مثلا على مقهى وعربيد يشرب المخدرات وكذا، وفي هذا الحال قد لا يستجيب، لكن انتظر حتى اعود الى البيت، انتظر حتى اخرج به في مكان فانهى، هيترتب منكر الآن على هذا الإنكار، فأتأخر حتى يزول الأمر الذي يترتب الضرر من الإنكار فيه. فأنا مثلا قد أنكر على السلطان علن فترتب ضرر على الإنكار العلن في هذا الموضع، فأؤخر حتى يكون بيني وبينه. ولهذا ما أوجبوا على الإنسان الإنكار على السلطان في جميع الأحوال، هناك من أوجب وهناك من لم يوجب وهناك من توسط وعلق الأمر على الضرر من عدمه، وهذا الصحيح. نعم.
قال: بأي وجه يتيقن عدم إفادة الذكرى حتى يباح تركها؟ وبيان ذلك أنه
نعم. هذا طرح هنا الشيخ هذا، وإيضاحا يقال بأي وجه يتيقن عدم إفادة الذكرى حتى يباح تركه اللي احنا أوردناه، متى لا يكون هناك فائدة حتى يباح تركها؟ نعم. وبيان ذلك
أنه تارة يعلمه بإعلام الله به، كما وقع في أبي لهب حيث قال تعالى فيه: سيصلى نارا ذات لهب وامرأته الآية. فأبو لهب هذا وامرأته لا تنفع فيهما الذكرى، لأن القرآن نزل بأنهما من أهل النار بعد تكرار التذكير لهما تكرارا تقوم عليهما به الحجة، فلا يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بعد علمه بذلك أن يذكرهما بشيء، لقوله تعالى في هذه الآية: فذكر إن نفعت الذكرى. وتارة يعلم ذلك بقرينة الحال
أصل إذا عرفنا هذا بإعلام الله، إذا ما دخل في المذكر أصلا هنا، يعني ما دخل هنا في من يذكر، لأنه ذكر وأعرض وأنزل الله فيه البيان. نعم.
قال: وتارة يعلم ذلك بقرينة الحال بحيث يبلغ على أكمل وجه ويأتي بالمعجزات الواضحة، فيعلم أن بعض الأشخاص عالم بصحة نبوته وأنه مصر على الكفر عنادا ولجاجا، فمثل هذا لا يجب تكرير الذكرى له دائما بعد أن تكرر عليه تكرارا تلزمه به الحج تكريرا تلزمه به الحجة. وحاصل إيضاح
نعم هذا، وهذا الجواب ضعيف حقيقة، لأن التكرار قد لا يشاء الله عز وجل أن يهتدي في المرة الأولى الثانية الثالثة الرابعة، لكن يهتدي في المرة العاشرة، فالتكرار قد يوقظ أشياء في القلوب. يعني ممكن الإنسان يوم عنده غفلة، غدا أقل شوية مع كثرة الحرص قد يستجيب الإنسان. نعم.
وحاصل إيضاح هذا الجواب أن الذكرى تشتمل على ثلاث حكم: الأولى خروج فاعلها من عهدة الأمر بها،
تمام.
الثانية رجاء النفع لمن يوعظ بها.
نعم.
وبين الله تعالى هاتين الحكمتين بقوله تعالى: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وبين الأولى منهما بقوله تعالى: فتول عنهم فما أنت بملوم، وقوله تعالى: إن عليك إلا البلاغ، ونحوها من الآيات. وبين الثانية بقوله: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال الثالثة: إقامة الحجة على الخلق، وبينها تعالى بقوله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وبقوله: ولولا أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كرر الذكرى حصلت الحكمة الأولى والثالثة، فإن كان في الثانية طمع استمر على التذكير، وإلا لم يكلف بالدوام، والعلم عند الله تعالى. وإنما اخترنا بقاء الآية على ظاهرها، مع أن أكثر المفسرين على صرفها عن ظاهرها المتبادر منها، وأن معناها فذكر مطلقا إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، لأننا نرى أنه لا يجوز صرف كتاب الله عن ظواهره المتبادرة منه إلا لدليل يجب الرجوع له.
لكن لابد أن يكون الدليل الذي صرف عن الظاهر في قوة الظاهر، وما قاله الشيخ الحقيقة فيه ضعف، ولا يكون في قوة الظاهر الآمر بالبلاغ دائما، الآمر بالنظارة، الآمر بأن هذا حاصل بأن هذا حاصل به النفع دائما, وهو قول تبارك وتعالى معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ولأن ترك أصلا هذا التذكير قد يعرض الإنسان للإثم, لأن النبي قال كما في حديث أبي سعيد عند مسلم من رأى منكم منكرا فليغره بيده فلم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبإيه فبقلبه. فالإنسان واجب أنه يذكر ويأمر وينهى, لكن تأخير البيان عن وقت الخطاب عن وقت الخطاب هذا جائز, بمعنى أنك قد لا تنفع, لا ينفع تذكير في هذا الموضع الموضع هذا, لكن أؤجله للموضع الذي بعده, وهذا لا يعارض الأصل من وجوب التذكير على كل حال, لأن على كل حال بشرطه. يعني أنا الآن مثلا وليكن نساء ورجال مثلا عراة داخل حمام سباحة, أدخل بقى أقول لا يجوز فقد اطلعت على العورات, لكن أقف حتى يخرج فأقول لا يجوز. فهناك فرق بين تأخير البيان عن وقت الحاجة وتأخير البيان عن وقت الخطاب. فممكن التأخير عن وقت الخطاب ليه؟ حيث لن ينفع هنا في هذا المقام هذا الأمر وهذا التذكير, لكن كحكم عام يشمل التذكير. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لا تخبرهم ها او لا تبشرهم فيتكلوا, فاخبر بها معاذ عند موته تأثما, هذا لا يعارض التذكير كل حال. نعم.
وإلى بقاء هذه الآية على ظاهرها جنح ابن كثير حيث قال في تفسيرها أي ذكر حيث تنفع التذكرة, ومن هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم فلا يضعه في غير أهله, كما قال علي رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم, وقال حدث الله الناس.
ها فين الله عندك؟ عندك الله؟
حديث الله الناس,
حديث الناس في النسخة بعك يا ابو مسلم اللي هي معي اللي معي النسخة اللي معي ايوه ماشي.
حديث الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟
نعم.
قال تنبيه هذا الاشكال الذي في هذه الآية انما هو على قول من يقول باعتبار دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة, وأما على قول من لا يعتبر مفهوم المخالفة شرطا كان أو غيره كأبي حنيفة فلا إشكال في الآية, وكذلك لا إشكال فيها على قول من لا يعتبر مفهوم الشرط كالباقلاني, فتكون الآية نصت على الأمر بالتذكير عند مظنة النفع وسكتت عن حكمه عند عدم مظنة النفع, فيطلب من دليل آخر فلا تعارض الآيات الدالة على التذكير مطلقا.
نعم. يعني كل هذا الكلام عند من يرى دليل الخطاب يعني مفهوم المخالفة, أما من لم يرى مفهوم المخالفة فالوجه الثاني للدليل يحتاج إلى دليل خاص, يحتاج إلى دليل إيه خاص. نعم.
قال سورة الغاشية وقوله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع, تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى ولا طعام إلا من غسلين, قوله تعالى فيها عين جارية الآية. قال رحمه الله تعالى ظاهر هذه الآية أن الجنة فيها عين واحدة, وقد جاءت
فيها في الجنة عين جارية, فظاهر ذلك أن في الجنة عينا واحدة. نعم.
وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك كقوله تعالى إن المتقين في جنات وعيون, والجواب هو ما تقدم في الجمع بين قوله إن المتقين في جنات ونهر مع قوله فيها أنهار من ماء غير آسٍ, فالمراد بالعين العيون كما تقدم نظيره في سورة البقرة وغيرها.
يعني كل جنس يعني فيها عين جارية هذا جنس, وإلا فهي عيون, فهي عيون كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. نعم.
سورة الفجر وقوله تعالى وجاء ربك والملك يوهم أنه ملك واحد, وقوله صفا صفا يقتضي أنه غير واحد بل صفوف من جماعات الملائكة, والجواب أن قوله تعالى والملك معناه والملائكة, ونظيره قوله تعالى
يعني يكون جنس أيضا كن هنا جنس. نعم.
ونظيره قوله تعالى والملك على أرجائها، وتقدم بيانه بشواهده العربية في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن.
فإن قلنا واحد فيكون جنسا، وإن قلنا ملك فهو جمع مثل الملائكة، الملك والملائكة بمعنى واحد، فلا إشكال فهو جمع وليس مفردا. وإن قلنا هذا مفرد فيكون إيه؟ فيكون المعنى الجنس، يعني جنس الملائكة. نعم.
سورة البلد، وقوله تعالى لا أقسم بهذا البلد.
نعم.
هذه الآية الكريمة يتبادر من ظاهرها أنه تعالى أخبر بأنه لا يقسم بهذا البلد الذي هو مكة المكرمة، مع أنه تعالى أقسم به في قوله وهذا البلد الأمين،
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون هذا قسم، وهنا القسم أقسم الله عز وجل بالتين والزيتون وطور سينين سيناء وهذا البلد الأمين، فأقسم، وهنا قال لا أقسم بهذا البلد. فالنفي والإثبات كيف نجمع بينهما؟ نحن عندنا قاعدة عامة في نصوص الشريعة أنه لا تعارض بين نصوص الشريعة أبدا، هذه واحدة، لأن الله يقول ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الأمر الثاني أنه لا تعارض بين نفي وإثبات، وعلى طالب العلم أن يحقق مورد النفي وأن يحقق مورد الإثبات، وإذا حقق الموردين تبين له أنه لا تناقض. نعم.
قال رحمه الله تعالى والجواب من أربعة وجوه: الأول وعليه الجمهور أن لا هنا صلة على عادة العرب، فإنها ربما لفظت بلفظة لا
لفظت
فإنها ربما لفظت بلفظة لا من غير قصد معناها الأصلي
اللي هو النفي. نعم.
بل لمجرد تقوية الكلام وتوكيده،
هذا معنى صلة، فالصلة تأتي لتقوية الكلام وتوكيده،
بل لمجرد تقوية الكلام وتوكيده كقوله ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، يعني أن تتبعني، وقوله ما منعك ألا تسجد أي تسجد على أحد القولين، ويدل له قوله في سورة صاد ما منعك أن تسجد لما خلقت الآية، وقوله لئلا يعلم أهل الكتاب أي ليعلم أهل الكتاب، وقوله فلا وربك لا يؤمنون أي فوربك، وقوله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة أي والسيئة، وقوله وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون على أحد القولين، وقوله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون على أحد القولين، وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا على أحد الأقوال الماضية، وكقول أو النجم فما ألوم البيض ألا تسخرا لا رأينا الشمط القفندرا، يعني أن تسخرا، وكقول الشاعر
الوجه الثاني
أن لا نفي لكلام المشركين المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم، وقوله أقسم إثبات مستأنف، وهذا القول وإن قال به كثير من العلماء فليس بوجيه.
الوجه الأول أن لا صلة وتكون من باب التأكيد، بل إن العرب إذا أراد تقول ذلك من باب التأكيد الذي قد يكون هو أعظم من الإثبات، يقولون على نية التكرار أي أقسم بهذا البلد، أقسم بهذا البلد، فهذا يفيد يعني هو إثبات مؤكد وليس مجرد إثبات، فالإثبات بالنفي هذا بلا أكد من الإثبات المجرد من لا، لأنه يكون على نية التكرار، نية التكرار يعني أقسم بمواقع النجوم، أقسم بمواقع النجوم، أقسم بهذا البلد، أقسم بهذا البلد. تمام. الوجه الثاني
أن لا نفي لكلام المشركين المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم، وقوله أقسم إثبات مستأنف.
نعم، كما سبق وبين أن لا هنا تعود على ما قبلها على نفي كلام المشركين والإثبات مستأنف، وبالتالي لا إشكال في النفي هنا، فأقسم بهذا البلد تساوي بها وهذا البلد الأمين، ولا إشكال، لأن لا هنا عائدة على كلام المشركين لا أنها مرتبطة بهذا البلد. نعم.
وهذا القول وإن قال به كثير من العلماء فليس بوجيه عندي، لقوله تعالى في سورة القيامة: ولا أقسم بالنفس اللوامة، لأن قوله تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة يدل على أنه لم يرد الإثبات المؤتنف بعد النفي بقوله أقسم والله تعالى أعلم. الوجه الثالث أنها حرف نفي أيضا، ووجهه أن إنشاء القسم يتضمن الإخبار عن تعظيم المقسم به، فهو نفي لذلك الخبر الضمني على سبيل الكناية، والمراد أنه لا يعظم بالقسم، بل هو في نفسه عظيم أقسم به أولا. وهذا القول ذكره صاحب الكشاف وصاحب روح المعاني، ولا يخلو عندي من بعد. الوجه الرابع أن اللام لام ابتداء،
أنه حرف نفي، لكن نفينا وجهه إيه؟ أن إنشاء القسم يتضمن إخبار عن تعظيم المقسم به، فهو نفي لذلك الخبر الضمن على سبيل الكناية، أن إنشاء القسم يتضمن الإخبار عن تعظيم المقسم به، فهو نفي لذلك الخبر الضمني على سبيل الكناية، والمراد أنه لا يعظم بالقسم بل هو في نفسه عظيم. لا أقسم بهذا البلد بين التعظيم، فهو عظيم في نفسه أقسم به أولا، يعني نعم أقسم به أولا، بل هو في نفسه عظيم أقسم به أولا، أقسم به أولا أو أقسم عادي، أقسم به أولا يعني من الله، أو أقسم يعني أقسم الله به أولا لو عاد الضمير إلى هذا، يعني مثل ما تقول أنا ما أبرئ مثلا ولدي، ولا أبرئ مثلا كذا، أي أنه أصلا بريء، فبراءته واضحة ثابتة. فقولك لا أبرئ ولدي ليس معنى اتهام الولد، وإنما المعنى هو بريء أصلا. وهذا المعنى على هذا يكون واضحا، فلا نفي، لكن النفي هنا يعود إلى ماذا؟ إلى إثبات ذلك من غير هذا النفي. نعم.
الوجه الرابع أن اللام لام ابتداء أشبعت فتحتها، والعرب ربما أشبعت الفتحة بالألف والكسرة بياء والضمة بواو، فمثاله
يعني إيه؟ لا أقسم بهذا البلد. سبحان الله، صور أن هذا المعنى فعلا جاء في قراءة لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة، فتكون لامنا للإبتداء وليست نفي. لكن ما الذي حصل؟ أشبعت فتحتها لي لا أقسم لا، والعرب ربما أشبعت الفتحة بألف والكسرة بياء والضمة بواء، يبقى أصل السياق لا أقسم بهذا البلد، فلام الابتداء وليست نافية. كل هذه الأوجه يا إخوان، لأن المحكم عندنا ولأن الثابت عندنا هو ماذا؟ هو القسم بهذه الأشياء، وأن الله عز وجل أقسم بها، فالبلد الأمين أقسم الله به، يبقى النفي لا يمكن يكون معارضا لهذا الإثبات، لأن الله عز وجل لا يتناقض كلامه سبحانه وتعالى. نعم. والوجه الأول حقيقة هو الوجه الأشهر المعروف لدى العرب، ولأن فيه أيضا فائدة مهمة، ألا وهي تأكيد الإثبات، فإن قال قائل لماذا جيء بلا هنا لأن فيها، نقول تأكيدا للإثبات وليس نافيا، فيكون المعنى أقسم بمواقع النجوم، أقسم بمواقع النجوم. نعم.
أذكر القراءة في الآخر.
طيب.
ويدل لهذه القراءة ويدل
ثم قال
ويدل لهذا الوجه قراءة قنبل: لا أقسم بهذا البلد بلام الابتداء، وهو مروي عن البزي والحسن.
البزي والقارئ الثاني عن ابن كثير، قنبل عن ابن كثير، والبزي عن ابن كثير، الحسن هذا خارج القراءة العشر. تمام. يبقى عندنا الآن أربعة إيه؟ أربعة أوجه. الوجه الأول لطفي أنها صلة، ومعنى الصلة يعني إيه؟ معنى التأكيد. المعنى الثاني أن لا تعود على نفي كلام المشركين، ولأن الإثبات مستأنف، يبقى لا مرتبطة بشيء. أقسم بهذا البلد، هذا استئنافه الإثبات، وحينئذ لا إشكال. الثالث أنها على بابها، أنها على بابها نافية، ولكن المعنى تعظيم هذا الأمر الذي لا يحتاج إلى هذا القسم، فهو معظم أولا، مثل ما نقول كما قلت لك، مثل ما تقول أنا لا أبرئ ولدي، أنا لا أبرئ كذا، والمعنى هو بريء أصلا، ما أحتاج إلى براءتي، مثل ما تقول أنا لا أزكي الفوزان، أنا لا أزكي، أنا لا أجيز الفوزان، والمعنى هو أصلا مجاز من غيري، أنا لا أمدحه فهو ممدوح أصلا. والرابع أنها أن لا لام الابتداء، ولكن العرب تشبع الفتحة ألفا والواو والضم واوا والكسر إيه، كما قلنا فائدة كلام الشنقيطي في دفع إهام الاضطراب، فائدة أن معك سلة حال إزالة الإشكالات، فزوال الإشكال بين الآيات هذا فيه مجمل ومفصل. أنا ما أحتاج إلى الشنقيطي مثلا في الوجه المجمل، إذ أنا أعلم قطعا أنه لا تعارض بين نصوص القرآن، ده وجه مجمل، وأحتاج إلى الشنقيطي والعلماء في الجواب المفصل في إزالة الإشكال، لكن ده نوع علم. النوع بقى الثاني اللي بتنتفع به من كلام الشنقيطي هنا كما قلت لك، هو القواعد التي تحف هذه الأجوبة، لأنها تصلح معك في هذا الجواب الخاص وفي غيره، لأنها تنتفع بقاعدة تكون شاملة، تكون جامعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى أو مسكينا ذا متربة، يدل ظاهره على أن المسكين لاصق بالتراب ليس عنده شيء، فهو أشد فخرا من مطلق الفقير كما ذهب إليه مالك وكثير من العلماء. وقوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون، يدل على خلاف ذلك، لأنه سماهم مساكين مع أنهم لهم سفينة عاملة بالعاملة للإيجار. والجواب عن هذا محتاج إليه،
يعني مسكين، قوله تعالى أو مسكين ذا متربة، ذا متربة أن هذا مسكين لاصق بالتراب ليس عنده شيء، مع أن الله ذكر في القرآن قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. إذن هناك ماذا؟ إذن هناك مساكين يملكون سفينة، زي ما احنا عندنا الآن مساكين يملكون وظيفة، ممكن راتبه 3000 بياخد الزكاة، 4000 5000 وبياخد زكاة، مثل ما عندنا مسكين عنده 3 أفدنة أرض ويأخذ الزكاة. ليه؟ لأنه لا يجد كفايته، فليس النظر في المسكين إلى الدخل، وإنما النظر في المسكين إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ يكفيه أو لا يكفيه، إلى حد الكفاية. فممكن مثلا محمد بيجيب 30 جنيه في التوك توك يوميا مثلا ويدفع زكاة، بيوفر منهم حتى إذا حال حوله حال على مبلغ بلغ النصاب خلاص. وابو مسلم مثلا بياخد ايه 3000 6000 ونعطيه الزكاة، لان هذا عنده اولاد وهذا ما عنده اولاد، هذا عنده مصاريف ونفقات هذا ما عنده، يبقى لا ينظر الى. ولهذا بعض الاخوة قد يأتي في اخراج الزكاة سواء كان بوكالة او بانشاء يعني منه يلزمه هو، يأتي مثلا يوزع مثلا زكوات فينظر الى الداخل وكذا، ده موظف ده مش موظف، ده مش موظف بس صنايعي، هو مش موظف ولا صنايعي بس عنده تركة وليس من ابوه، خد بالك. اذا تختلف النظر هنا الى الحاجة، مش موظف وعدم وليس موظف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والجواب على هذا محتاج اليه على كلا القولين، اما على قول من قال ان المسكينة من عنده ما لا يكفيه كالشافعي، فالذي يظهر لي أن الجواب أنه يقول المسكين عند الإطلاق ينصرف إلى من عنده شيء لا يكفيه، فإذا قيد بما يقتضي أنه لا شيء عنده فذلك يعلم من القيد الزائد لا من مطلق لفظ المسكين. وعليه
تمام، يبقى في فرق بين لفظة المسكين إطلاقا وتقييدا، إطلاقا وتقييدا. نعم.
وعليه فالله تعالى في هذه الآية قيد المسكين بكونه ذا متربة، فلو لم يقيده لانصرف إلى من عنده ما لا يكفيه، فمدلول اللفظ حالة الإطلاق لا يعارض بمدلوله حالة التقييد.
علم يا أخواني علم، شوف قواعد، بقولك دي سلة انت ماشي تجمع ايه، سلة كده، فخلاها معاك بجوار الردود او بجوار إزالة الإشكالات. فمدلول اللفظ حالة الإطلاق لا يعارض بمدلول حالة التقييد. يبقى عند من قواعد الترجيح ان مدلول اللفظ حالة الإطلاق لا يعارض بمدلوله حالة التقييد. ولهذا نقول في مثل هذا في إيضاح هذا بين الفقير والمسكين عموم وإيه وخصوص، فعند إطلاق أحدهما يدخل فيه الآخر، وعند اشتباعهما يحمل هذا على شيء ويحمل هذا على شيء. نعم.
وأما على قول
بعدين العالم زي العالم مثلا، العالم عند الإطلاق والعالم عند التقييد، فنقول مثلا عند العالم فلان العالم هذا عند الإطلاق يعني مؤهلات خاصة، لكن مثلا ما أقول مثلا فلان عالم في موضع، عالم في مسألة، أقول لا هذا عالم، أي عالم بهذه المسألة خاص، وهو طالب علم ليس من العلماء الكبار، فهذا لا يعارض. إذا أنا قلت الفوزان عالم ومحمد الشربين عالم، فيأتي واحد يقول إزاي تجعل محمد الشربين كالفوزان؟ نقول عند الإطلاق ما أقول محمد الشربين عالم، لكن في مسألة خاصة يعلمه محمد الشربين أقول محمد الشربين عالم، أي عالم بهذه المسألة الخاصة، وعليه فلا تعارض بين مدلول اللفظ حالة الإطلاق ومدلول اللفظ حالة التقييد. واضح يا إخواني؟ سبحان الله، دي قواعد ترجيح. نعم.
قال وأما على قول من قال بأن المسكين أحوج من مطلق الفقير وأنه لا شيء عنده، فيجاب عن آية الكهف بأجوبة، منها أن المراد بقوله مساكين أنهم قوم ضعاف لا يقدرون على مدافعة الظلمة ويزعمون أنهم 10، 5 منهم زمنا، ومنها أن سفينة لم تكن ملكا لهم بل كانوا أجراء فيها أو أنها عارية، واللام للاختصاص
وليست للملك، فإن لم تأتي الاختصاص وتأتي للملك فهي ليست للملك، فكانت لمساكين ليس للملك بل مختصة بهم بالإيجار، فالشقة دي لهشام هو مستأجر، فأقول الشقة لهشام ويكون مستأجر، الشقة لهشام ويكون مالكا، فالشقة لهشام مالكا تقول لم للملك، شقة لهشام مستأجرا تقول الاختصاص. نعم.
ومنها أن اسم المساكين أطلق عليهم ترحما لضعفهم، والذي يظهر لمقيده
عفوا. تقول فلان هذا مسكين، والله والله هذا مسكين، هو من أغنى الناس، لكن تقول مسكين ترحما إيه عليه؟ يعني أصيب بمصاب اليوم ولا كذا، فلان هذا مسكين، يعني أصيب بمصاب، ليس أنه فقير، يعني ليس تعود إلى الحاجة المادية، وفلان مسكين بعقله ما عنده أموال لكن سفيه لا يحسن تصرف، فتقول هذا فلان مسكين. نعم.
والذي يظهر لمقيده عفى الله عنه أن هذه الأجوبة لا دليل على شيء منها، فليس فيها حجة يجب الرجوع إليها، وما احتج به بعضهم من قراءة علي رضي الله عنه تعالى لمساكين بتجديد السين جمع تصحيح لمساك بمعنى الملاح أو دبة المسكوك التي هي الجلود، فلا يخفى سقوطه لضعف هذه القراءة وشذوذها.
سبحان الله. وما سفينة فكانت لمساكين. نعم. فيقول هذه ضعيفة وشاذة. صحيح. نعم.
قال والذي يتبادر إلى ذهن المصنف المصنف
المنصف
والذي يتبادر إلى ذهن
المنصف المنصف
المنصف المنصف أن مجموع الآيتين دل على أن لفظ المسكين مشكك لتفاوت أفراده، فيصدق بمن عنده لما لا يكفيه بدليل آية الكافي، ومن هو لاصق بالتراب لا شيء عنده بدليل آية البلد، كاشتراك الشمس والسراج في النور مع تفاوتهما، واشتراك الثلج والعاجي في البياض مع تفاوتهما، والمشكك إذا أطلق ولم يقيد
إذا أطلق
والمشكك إذا أطلق ولم يقيد بوصف الأشدية انصرف إلى مطلقه. هذا ما ظهر والله عند والعلم عند الله تعالى. والفقير أيضا قد تطلقه العرب على من عنده بعض المال كقول مالك، ومن شواهده قول راعي نمير. أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد فسمه فقيرا مع أن عنده حلوبة قدر عياله.
طب ما نقول بينهما عموم وخصوص، وإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، وحينئذ قد يطلق المسكين على من ليس عنده شيء بالمرة، وقد يطلق على من عنده ولا يكفي، وقد يطلق الفقير على هذا وعلى ذاك. وإذا اجتمع دل ذلك على التفاوت، وأن لكل منهما معناه الخاص، كما قال سبحانه: من صدقات الفقراء والمساكين. والعلماء متفقون على أنهما صنفان وليس صنف واحد، ثمانية أصناف: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فيكون الفقير للمعدم والمسكين لمن يجد الشيء ولكن لا يجده كفاية له، هذا إذا اجتمع. وإذا افترق دخل فيها هذا وذاك. نعم.
سورة الشمس وقوله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها. قال رحمه الله: يدل على أن الله هو الذي يجعل الفجور والتقوى في القلب. وقد جاءت آيات تدل على فجور العبد وتقواه باختياره ومشيئته، كقوله تعالى: فاستحبوا العمى على الهدى، وقوله تعالى: اشتروا الضلالة بالهدى، ونحو ذلك.
نعم. موضع الإشكال: فألهمها فجورها وتقواها، أن ظاهر هذا الإسناد أن إسناد الفجور والتقوى في القلب لله سبحانه وتعالى وليس العبد دخل فيه. وهناك آيات تبين لا، أن الإسناد إلى ما إيش اختيار العبد ومشيئته. فاستحبوا العمى على الهدى، اشتروا الضلالة بالهدى، فهل هناك تعارض؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذه المسألة هي التي ضل فيها القدرية والجبرية.
نعم، المسألة هذه التي ضل فيها القدرية والجبرية، القدرية من جهة والجبرية من جهة، وهي مسألة تعلق إرادة الله عز وجل ومشيئته وإرادة العبد ومشيئته بالأفعال. أما القدرية فنفوا إرادة الرب وجعلوا إرادة كلها للعبد، فقالوا بأن العبد خالق الأفعال. وأما الجبرية فنفوا إرادة العبد وجعلوا الإرادة كلها للرب. وبين هذا وذاك كان أهل السنة والجماعة الوسط بإثبات إرادتين، ولكن إرادة العبد تابعة لإرادة الرب، وبهذا يصح الإسناد إلى العبد ويصح الإسناد إلى الرب. نعم.
قال رحمه الله: أما القدرية فضلوا بالتفريط، حيث زعموا أن العبد يخلق عمل نفسه استقلالا من غير تأثير لقدرة الله فيه. وأما الجبرية فضلوا
بالإفراط من الظلم، من نسبة الله إلى الظلم، لأن الله عز وجل لو إرادة ومشيئة في هذا فكيف يحاسبه. نعم.
وأما الجبرية فضلوا بالإفراط، حيث زعموا أن العبد لا عمل له أصلا حتى يؤاخذ به. وأما أهل السنة والجماعة فلم يفرطوا ولم يفرطوا، فأثبتوا للعبد أفعالا اختيارية. ومن الضروري عند جميع العقلاء أن الحركة الارتعاشية ليست كالحركة الاختيارية، وأثبتوا أن الله خالق كل شيء، فهو خالق العبد وخالق قدرته وإرادته. وتأثير قدرة العبد لا يكون إلا بمشيئة الله تعالى، فالعبد وجميع أفعاله بمشيئة الله تعالى، مع أن العبد يفعل اختيارا بالقدرة والإرادة اللتين خلقهم الله فيه، فعلا اختياريا يثاب عليه ويعاقب. ولو فرضنا أن جبريا ناظر سنيا فقال الجبري: حجتي لربي أن أقول إني لست مستقلا بعمل، وأني لابد أن تنفذ في مشيئته وإرادته على وفق العلم الأزلي، فأنا مجبور، فكيف يعاقبني على أمر لا قدرة لي أن أحيد عنه؟ فإن السنية يقول له: كل الأسباب التي أعطاها للمهتدين أعطاها لك، جعل لك سمعا تسمع به، وبصرا تبصر به، وعقلا تعقل به، وأرسل لك رسولا، وجعل لك اختيارا وقدرة، ولم يبق بعد ذلك إلا التوفيق، وهو ملكه المحض. إن أعطاه ففضل، وإن منعه فعد، كما أشار له تعالى بقوله: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. يعني أن ملكه للتوفيق حجة بالغة على الخلق، فمن أعطيه ففضل، ومن
أعطيه
فمن أعطيه ففضل ومن منعه فعدل. ولما تناظر أبو إسحاق الإصفرايني مع عبد الجبار المعتزلي قال عبد الجبار: سبحان من تنزه عن الفحشاء، وقصده أن المعاصي كالسرقة والزنا بمشيئة العبد دون مشيئة الله، لأن الله أعلى وأجل من أن يشاء القبائح في زعمهم. فقال أبو إسحاق: كلمة حق
يعني
أريد بها باطل.
المعتزلي سبحان من تنزه عن الفحشاء يعني عن تقدير ذلك للعبد، ويقصد هذا. إذن العبد سرق بمشيئته لا بمشيئة الله، زنى بمشيئته لا بمشيئة الله، فقال أبو إسحاق: كلمة حق نرد بها باطل. سبحان الله، شوف السني السلفي الدقيق الراسخ. ثم قال: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. أنت بتقول سبحان من تنزع عن فحشاء، وأنا أقول لك سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما شاء، بعدما قالوا كلمة حق بباطل. يعني أنا لن أعارض الكلمة في حد ذاتها، فهي كلمة حق، لكن أريد بها باطل. فإذا أردت الرد تقول سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما شاء. فقال عبد الجبار: أتراه يخلق ويعاقبني عليه؟ فقال أبو إسحاق: أتراك تفعله جبرا عليه؟ أأنت الرب وهو العبد؟ جبرا على الرب يعني، يعني الله ما يرضى الزنا وانت ترضاه، فتكون إرادتك قد غلبت إرادة الرب؟ أأنت الرب وهو العبد؟ فقال عبد الجبار: أرأيت إن دعاني إلى الهدى وقضى علي بالردى، أتراه أحسن إلي أم أساء؟ إذا دعاني إلى الهدى وقضى علي بالردى، دعاني إلى الطاعة وقدر علي المعصية، دعاني إلى الإيمان وقدر علي الكفر، أتراه أحسن إلي أم أساء؟ فقال أبو إسحاق: إن كان الذي منعك منه ملكا لك فقد أساء، وإن كان له فإذ أعطاك ففضل، وإن منعك فعاد. وأنا لما منعك دلوقتي راتبي تقول لي حينما تم، إذا منع محمد الشربين علي راتبه تراه أساء إليه أم أحسن؟ ما ركبوش التوك توك، تراه أساء إليه أم أحسن؟ والله علي يملك في التوك توك حاجة؟ إن كان يملك فقد أساء محمد، وإذا ما كان يملك فإما أن يركبه فذاك فضل، أو لا يركبه فذاك عدل. فبهت عبد الجبار وكل منحرف ضال، وقال الحاضرون: والله ما لهذا جواب. فالله عز وجل إذا منع هذا العبد فضله فلا يقال ظل، إنما يقال عدل، وإذا أعطاه فيقال إيه؟ فضل. طيب أيضا نزيدك أن فضل الله سبق به علم الله سبحانه وتعالى باستحقاق هذا، والله ما يعطي فضله أيضا عبثا، ولا يمنع فضله سبحانه عبثا، بل الله أعلم حيث يجعله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمل. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا إلى أن يتغمد الله بإيه؟ بفضل. صحيح لن ندخل الجنة بالعمل على وجه المعاوضة، لكن لا ننسى أيضا، بل بالفضل، لكن لا ننسى أن الفضل سببه العمل. فالله ما يعطي فضله كثيرا، إنما أعطى فضله عاملا، ولهذا لا تعارض بين هذا وبين لن يدخل الجنة أحد بعمله، وبين ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ما هي تعارض؟ لأن الفضل له سبب. ولأن التوفيق له سبب. فالله أعلم حيث يجعل فضله ورسالته، وأضله الله على علم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إن صرفوا صرف الله قلوبهم، ونقلب أفئدتهم وأبصرهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. شفت ابن غلط على السنة زي مع أبو عمرو بن علاء لما قال: وكلم اقرأ وكلم الله ها موسى تكليما، قال: ها ابني قرأته وهكذا. ما انت لازم تكون معاك الأدلة كلها. ولهذا احنا قلنا فرق كبير يا جماعة، يا إخواني يا إخواني، احنا كلنا لازم نفهم كده الدروس دي. واحد يقول انا مثلا يعني الدروس دي حالية مش عارف على بعض الناس، الدروس دي مش عارف كذا، يا جماعة دي تدريس خاص، ده تدريس لدعاء، مش تدريس عشان تصلي وتصوم وتزكي وخلاص. انت لا تصلي تعالى صلي، لا تزكي تعالى زكي، ده تدريس خاص. فلهذا دائما نقول فرق بين طالب مسألة وطالب علم يؤصل ليكون نافعا أمته بعد ذلك. فطالب علم في مسألة يكفيه أدلته، إنما طالب علم ليكون عالما بعد ذلك إن شاء الله، طالب شرع، طالب جميع المسائل، طالب العلم الذي لا يستغنى عن فرع من فروعه، لهذا تتكاثر الأدلة عنده وليس دليلا واحدا، لأنك ما تدري متى تحتاج إلى هذا النوع من الدليل من الأدلة، ومتى تحتاج إلى هذا النوع من العلم. قد يأتيك واحد فاحتج عليك بحديث ضعيف في مسألة ويرد عليك في مسألة هي من المسائل المقررة عند أهل السنة والجماعة، فجوابه بعلم الحديث. وقد يأتيك واحد فستدل عليك بقاعدة أصولية يدل على انحرافه فجوابه بأصول الفقه، وقد يأتيك فاستدل عليك بلغة فجوابه بعلم اللغة، وقد يأتيك فاستدل عليك بكذا. كل شيء لابد أن تكون لا تدري متى تحتاج إلى هذا العلم ومتى تحتاج إلى هذا النوع الخاص من الأدلة. قد يفاجئك فيقول لك وكل اقرأ وكلم الله موسى تكليما، فما كان القرآن منقوطا ولا مشكولا. فلابد أن تكون مستحضرا للأدلة كلها، هبني قرأتها هكذا، فما تقول في قوله فلما جاء لمقتنا وكلمه ربه فبهت. وما حصل أيضا بين عمرو بن عبيد وبينه رحمه الله تعالى في مسألة الوعيد، أي خلفه الله عز وجل أم لا، فظن أنه الوعد وقال أترى الله يخلف وعده، قال من العجمة أوتيت. انتقلنا إلى لغة تثبت بها الأصول الشرعية عند السنة والجماعة. فرق بين الوعد والوعيد. إذن في فرق بين طالب علم بيحضر مسألة فهذا يكفيه فيه أدلتها، وطالب علم ليكون عالما. طالب علم يكون ابن باز يوما ما، العثيمين، الفوزان، فما في علم يعتذر عنه، ولا في دليل يستغني عنه، ولا في شبهة يتركها بلا رد. فإن الإنسان لا يدري متى يحتاج إلى هذا الدليل ومتى يحتاج إلى هذا العلم. ومن هنا ولو تكاثرت عليك كتب أهل السنة في باب الاعتقاد مع حصرية هذه الأصول فلا ينبغي أن تهمش كتابا ولو أنك تدرس الكتاب رقم 1000، لأن كل كتاب فيه بضاعته عرضا وزيادة وتحبيرا ورد شبهة، ولهذا لا يمكن أن تستغني عن كتاب أبدا. تقول أنا فاهم مسألة خلق القرآن وكذا وأهل العلم، كلام أهل العلم وأهل السنة والجماعة وكذا وكذا وكذا، فلا أقرأ مثلا بعض الكتب فيها. لا، من الذي قال كذلك؟ إذا ستبقى ضعيفا يا أخواني، مثل القوة والضعف. أنا عندي قوة، أنا رجل في هذا السن عندي قوة، لكن هي قوتي قوة 20، ومن عنده 70 سنة عنده قوة، نحن جميعا اشتركنا في قوة لكنها تتفاضل. فقوة من عنده 20 سنة ليس كقوة من عنده 50، ليس كقوة من عنده 70. كذلك أنت أيضا الأصل واحد في الأصول، لكن ما تدري هذا يورد عليك إشكالا لغويا ويريد أن يفحمك بهذا، وفعلا لو لم يكن عندك الجواب اللغوي في هذه المسألة لن تستطيع الرد عليه. إذن أنت ما تدري متى تحتاج إلى هذا النوع من العلم، متى تحتاج. يعني ممكن أنت رجل كده بتاع، أنت عارفين الأشاعرة والصوفية أسدت لغة، يبقى أنت على المنبر بتديله مسألة الإيمان والصفات وعمال تصول وتقول وتقول أشاعرة ومن قال بأنهم أهل السنة كذا هم، ولكن الرجل يصطاد لك وعلي قد يورد عليك الإشكالات اللغوية في ذلك. معنى اليد في اللغة مثلا قاعدة الإضافة، فيقول لك مثلا أنت تؤول تجرب عيوننا، ما تقول يا شيخ في تجرب عيوننا، فإن أولت قال الله أكبر، هكذا وقع فيما يحذر منا فيه، فما زدنا على هذا القول. فلابد أن تكون فاهم لقاعدة الإضافة حتى ترد عليه. لا يسد لك ببيت الأخطل، لابد أن تكون تعرف أن هذا بيت الأخطل وكيف الرد عليه وبيانه. الشاهد يعني أنك لا تدري متى تحتاج إلى هذا العلم، سواء أصل العلمي أو مسائل العلم. ما في أحد طبعا يحصى العلم، ما في، العلم ما يحصى ولا جل العلم يحصى، ولكن يكون عندك الزاد الذي به ينفع الله بك في عصرك. يعني أنا الآن يا أخواني أطلب نحو لغاية ما أكون سيبوي وأترك أمتي جاهلة بالعقيدة، أترك هذا واجي أطلب في الأصول علم الأصول حتى أكون كأساتذتي، أترك هذا لن أكون، لا لن أكون سيبوي، ولن أكون أحمد بن حنبل، ولن أكون أبا حاتم في الحديث، ولن أكون ابن جرير في التفسير. فلا أقول لا، حتى أحصل قدرا في ذلك أبلغ به الأئمة الكبار وأمتي. تعال يا شيخ انهى وأمر وعلم الأمة العقيدة. والله الشيخ أنا عندي منهجية في طلب العلم، أنا عندي لازم أخلص علم اللغة الأول. طب علم اللغة أنت وصلت فيه فين؟ ده أنت أحسن أهل زمانك مثلا. لا بس لسه ما حصلت السيبويه. سيبويه الأمة بتغرق وتقول لي حصل سيبويه يا ابني، أنت مش عارف فعل ومفعول، أه مش عارف اسمية وفعلية، أه مش عارف أساليب العلماء لما بتقرأ لهم، أه انزل بقى لأرض الواقع علم الأمة. الأمة تقول مدد يا بدوي، وانت تقول لي للأربعة وستين وجه اللي ذكرهم والخلاف بين مدرسة الكوفة والبصرة، يعني مدد يا بدوي وانت عيد لخلافك بين مدرسة الكوفة والبصرة. لكن ايه اللي بيحتاجه أهل زمانك في اللغة؟ ايه يعني ممكن امهر أهل زمانك يستشكل عليك في هذا الباب؟ وليس باللازم أن يصل الإنسان، فإن العلم ما ينسى، ولا حتى سيب وجه نفسه كما صدرك عليه. مدرسة صار عندنا مدارس في النحو، هذا يرد على هذا الردود الطوال. مدارس الكوفة برجالها ترد على مدرسة البصرة برجالها، يطلع لك مدرسة الأندلس برجالها. كان إحنا بقى نقعد نحط 67 وجه هنا، واخد بالك، ونجيب شواهد العربية هنا. علم صحيح لكن في أولويات. ولهذا اللي عند أحمد فيما انتفعت به الأمة من جهة العقيدة والحديث والفقه واللغة تراه نافعا مفيدا. وأما التبحر نفس أحمد يستدل في الاعتقاد وكذا بما عليه ابن مسعود وابن عباس، وفي الحديث بما عليه من سبق، وفي اللغة بما سبق. ابن جرير نفسه رحمه الله ما في أحد يحصل علم، وش ابن جرير هذا؟ تفتح تفسيره تجد ماذا يا أخوان؟ تجد علما غزيرا، لغة، قراءات، آثار، ومع ذلك جل من لم يخطئ ولم يسهو في باب قراءات يخالف ما عليه الأمة في هذا الباب ابن جرير، ويرد قراءات ثابتة مقروءة بالأسانيد في الأمة بدعوى أن أوجهها اللغوية ضعيفة، والقراءة التي لا أستجيز القراءة بغيرها كذا. كيف لا تستجيز والأمة تقرأ هذه القراءة؟ ففلان ممن عند علم بالقراءات أصح من ابن جرير في هذه المسألة، في هذه المسألة تبع العلماء أجل. مش يعني هو نفسه يعرض كيف إن أنا أعرض ابن جرير، لا، بعرض ابن جرير يعني علماء الأمة سابقون ماذا وجهوا كلام ابن جرير في القراءات في منهج وطريقته في هذا الباب. مثلا سيبويه، مو شيخ الإسلام مع سيبويه أخذ على سيبويه في الكتاب أكثر قرابة 80 خطأ، وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يبقى الإنسان يا إخواني شاهد من هذا المبحث أن الإنسان لا يدري متى يحتاج إلى العلم هذا. قراءة ما تكون جاهلا بعلم القراءات. ليه أنت جاهل بعلم القراءات؟ ليه الباب ده مغلق عندك؟ فقد يستدل عليك بهذا المخالف، قد يستدل عليك بقراءة من القراءات، قد يستدل عليك بقاعدة لغوية، قد يستدل عليك بأصولية أو فقهية، قد يستدل عليك بكذا. فالإنسان يأخذ هذا وذاك، لكن في أولويات لأن العمر لا يتسع. وهذا الذي رأينا في مشايخنا وعلمائنا مع هذا الرسوخ الحمد لله الكامل عندهم بفضل الله عز وجل، لكن ده رسوخ نسبي. يعني رسوخ ابن باز مش هو رسوخ مجاهد في التفسير، مش هو رسوخ أحمد في الحديث، مش هو رسوخ ابن قدامة في الفقه، لكن هو ابن قدامة في عصره، هو أحمد في زمانه. واضح يا إخواني الفرق ده؟ أنت فاهم؟ هو أحمد زمانه، كما أن أحمد كان أحمد زمانه ولم يكن هو أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي. فما عند أحمد وما عند أبا بكر يختلف ويتفاوت ولا لا؟ لكن ما عند أحمد نفع به زمانه، فاحرص على علم تنفع به بني زمانك لتكون أحمد زمانك، لتكون أحمد المقيد لا أحمد المطلق. فإن أحمد المطلق صعب، أقول لك آسف مستحيل. لكن كن أحمد المقيد، كن أحمد زمانك في الحديث، في الفقه، في العقيدة، في الأصول. كن ابن تيمية بلدك وزمانك. أما ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني فما جاء بعده من هو مثله، فضلا أن يكون أفضل منه. ما عرفنا في الأمة بعد ابن تيمية مثل ابن تيمية، ولا عرفنا الأمة بعد أحمد مثل أحمد. فمن ابن تيمية بجوار أحمد؟ مع ما عند ابن تيمية، لكن كان في زمنه أحمد. فانتبهوا يا أخواني، أنا عاوز سيبويه عصري. سيبويه 1437، سيبويه 1437، إنما هتجيب لي بقى سيبويه واخد بالك بتاع المئات الأولى، صعب. هذا صعب. انت عايز احمد حنبل 1437، مش احمد حنبل 200 وكذا، عايز الشافعي بتاع 37 بعد 1400. تفاهم فاهم هذه المسألة علي؟ فلا انت لتكون جاهل بصمجي لكلمك فاعل وفاعل ما انتش عارف تحرك فاعل ومفعول، وما لا تفهم ايه في الصفات والاسماء والعقائد، هتفهم فيها ايه وإزالة الاشكال بين الايات التي تظهرها التعارض. فما تكونش بصمجي يا علي الله يكرمك، وما تقعدش يا علي قاعد جنب زوجتك وجايب كتب والمكتبة واخد بالك عشان عايز تبقى ايه احمد بن حنبل. لا انت تبقى احمد بن حنبل يا ابني في فرع من الفروع في علم الحديث، واحد لوري علم رجال وعلم اسند وعلم كذا وابو زرحة وابو حاتم، والامه جنبك بيقولك مدد بدو ومدد حسين، الراجل بيطلق مراته مش لاقي اللي يفتيه في طلاق، لو قلنا لك في الطلاق تقول معلش لو مؤاخذه اصلا مش بتاع فقه، زي ما انت بتشوف في تخصصات دلوقتي تروح مثلا لهم كده تجي الواحد مثلا في الحديث ايه وتساله في العقيده معلش لو مؤاخذه انا مدرسه انا مش تخصص عقيده، مش تخصص عقيده، ده عقيده اوليه، ده عقيده اصول. من اجل هذا شوف اللي امامك هم كبار المتخصصين لكنهم جهال بالدين. تسأله عن حد، اسأل عمر احمد عمر هاشم وقعد معاه، احمد عمر هاشم هتقعد معاه مش عارف حد الصحيح والضعيف، استاذ الحديث في مصر، لكنه لا يدري ايجوز المولد لميت ام لا، بل هو شيخ طريقة اصلا خليفة من الخلفاء اخذها اب عن جد. الأصول ياهو علي جمعة، لكن جاهل بمبادئ العقيدة. فالعلم لا يزهد فيه ولا في مسألة مسائله ولا في مسألة واحدة مسائل النحو، لكن أرجو أن تفهم مرادي. مالك وللكوفيين والبصريين تناطح لتصل إلى المراد؟ أنا أمشي مع الكوفيين والبصريين فيما أحتاج إليه في التفسير والسنة والحديث إذا كانت المسألة متعلقة بوجه، زي مثلا ذكر نفعت الذكرى، إيوة أن انتفعت بقول قطرب قد، أنت معنى مثلا قد، انتفعت مثلا بقول الكوفيين إن ممكن أن تأتي معنى إذ، يبقى أنا احتجت من مدرسة الكوفة والبصرة إيه؟ ما فهمت به كتاب ربي. فما أجهله. أما ما عند الكوفيين إيه وعند البصريين إيه، أقعد بقى الله يعينك بقى إن شاء الله عشان توصل لي بقى في إيه، في فروع فقه نحو لغاية ما تصل. ولن تصل، ولن تصل. يبقى امشي، أنت ماشي خلاص في طريق، في ذب لتنقذ نفسك من الهلاك، خبز عشان ما اموتش واشرب عليه مية، في ذب ارفع من ذلك مش هتصل للهلاك، بس لدرجة يعني الشهوة كده واخد بالك، فجيب مثلا مع الخبز وكلام من ده حتة لحمة كويسة مش عارف ايه، في ذب بقى تفكه فوق اللحم، فوق اللحم. ما اولويات، انا بسأل بنت اخ بالليل، انت بنت ضعيفة ليه كده ما بتاكليش لباس، تاكل ايه؟ قالك رز. اشمعنا؟ ما هنقدرش، مفيش حاجة تسمها طعام بدون ارز صح؟ ده الاول. وايه كمان؟ وباط. خلي بالك ترتيبها جاي ازاي. يبقى انت لازم انت تتعلم الاول الرز وبعدين الباط وبعدين بقى ايه الفاكهة بعد مش عارف ايه وبعدين بقى ايه كوباية شاي كده وانت رايح تمدد، تعملك كوباية شاي تشربهم مع نفسك. يبقى تختلف، تختلف، لكن انت هتموت وشغلني بالشاي ليبتون ولا مش عارف شاي مش عارف ايه ولا شيء ايه ولا شيء ايه ولا في ايه. شوف الاول انقذ نفسك. يبقى تمشي، اعملها مراحل، صناديق، فرغت من هذا الصندوق الاول الذي لا يسعك جهله، انتقل لصندوق تاني، افتح صندوق تالت. انا بقولك والله العظيم اقسم بالله كلام غالي يا اخواني، انتبهوا له. انا ما ازاهد ابدا، انا اغار على العلم، انا ضد من يزاهد في مسألة واحدة من مسائل اي علم مهما صغرت، لكن الكلام البناء، البناء اللي بيراعى فيه قدرتي والذي يراعى فيه حاجة عصري واهل زماني، حاجة عصري واهل زماني. يبقى قدرتي مع حالة عصر الزمان. انا اجلس عند الفوزان، اجلس عند ابن باز، طيب انا بقى في مصر هنزل ابن باز بيكمل الفوزان، بيكمل العثيمين، بيكلمه كذا. طب انت عم هشام، انت دلوقتي قعدت عند الفوزان، كل اللي درسه لك عقيده تمام، فقه، ما درسكش كتاب نحو ابدا، ما درسكش كتاب اصول فقه ابدا، ما درسكش كتاب مصطلح حديث ابدا. يبقى لو انا قعدت جنب الفوزان وبس ونزلت مصر، هيمسكني جماعه بتوع مدرسه العدوي والجماعه بتوع مدرسه مش عارف ايه. اهم هقول لك على حاجه، الشاي بشاي يسقى، والله العظيم اول امس واحد في رضوع الحنوي كذا ورضوع، فواحد بيقول في العقيده اهو، واحد من طلبه الحنوي يقول لك ايه، لا يرد الا من كان محدثا. انتبه، حط له قاعده، اللي يرد ده لازم يكون محدث، لازم يكون محدث، ما هو باطل وخلاص. هو من اللي قال، من اللي وضع من العلماء قاعدة ان يرد يكون محدث؟ طب اللي يرد ده يكون محدث، طب هو احنا محتاجين رد لغوي في اللغة، ها؟ طب احنا محتاجين رد في العقيدة. يبقى اللي يرد يكون عالم بالرد. دي حاجة. الحاجة التانية، محدثك ده عمل ايه في محدثك؟ ده محدثك ده واخد بالك ربما ما شرحش البيقونية، ربما اذا كان شرح مثلا بعض هذه البعث في الباعث او شيء من هذه، حتى اللي هي اللي اظن اي نعم، يعني بعض هذه الاشياء في مثلا في دوره في خليج او شيء من هذا، لكن العلم اللي حط القاعدة وشرح بناء عليه خلصت البخاري ومسلم بشرح السلف فما العلم مش موجود هذا. يعني أقصد أقول لك الشاهد في هذا. فلو أنا جلست جنب الشيخ الفوزان وفقط طب العلوم التانية ديت تمام عند ابن باز رحمه الله تعالى زود لك في هذا، عند فلان في الأصول، عند فلان في المصطلح، يبقى أنت تنظر إلى حاجة بني زمانك وإلى حاجة بلدك، إلى حاجة بلدك. ما ينفعش تكون داعي في مصر جاهل بلغة أصول فقه أو حديث أو كذا. ليه؟ لأن كل هذا سنحتاج إليه. أنت الآن في موقع في موضع عقدي، الآن غدا ستعارض بدكتور جامعة أشعري صوفي قاعد معك محدث واخد بالك وعلم بحديث، سوف يجعل كلامه في الحديث من باب إسقاطك في العقيدة عشان يقول لنا زي بتوع القراءات لازلنا نذكر كده واخد بالك. يبقى انت بتكلمه في العقيدة ويقولك تعال انت شعرفين تقرأ القرآن، اقرأ الفتحة، اتحداك لو ما طلعت سيرشتك في الفتحة 10 أخطاء. ليه؟ لانه متقن القرآن، هتقعد معاه ومتقن القرآن. فلما يجي يتحداك ويجي يرد بقى باطلة الحق اللي عندك في العقيدة هيرد بقى بقى ده انت مش عارف تقرأ القرآن، تقرأ قرآن هتقول حرام وحلال وتقول مبتدع وسني، اطلع روح الاول اقرأ قرآن لان فضلت الاخ مش عارف يعني يقرأ قرآن، فضلت الاخ مش عايز يقرأ قرآن. امس حصلت مشكلة في الامامة من بعض الايه الناس وتصدر للامامة وفي الحقيقة هو لا يحسن قراءة القرآن. انت لا تحسن متصدر ليه؟ كانت النتيجة ان هو هيكون بعد الصلاة يقوم المغرب يقول ايه يقوم القوم اقرأوا من كتاب الله، علي زنط ام هو مش اقرأ من كتاب الله، عبد الرحمن ما هو اقرأ منه لما القصد مش هو الامامة، القصد ايه المنهج. فما ينفعش تطلع المنبر وانت عمال تتكلم بقى في القدر وتتكلم في الصحابة وتتكلم في سيد قد وما انتش عارف قال سيد سيد او قال سيدا او قال سيد. لو قلت قال سيدا هيتنسى سيد قد بضلالاته وهنبدأ نمسك لك، ده انت مش عارف تعرب سيد، ده انت مش عارف تنطقها اصلا. يبقى انت في مصر ليك زاد، بس الزاد ده بقى اقعد جنب انا بقى اقعد جنب الاصول عشان اجيب الفرع الاخير في الشجرة، ولا اقعد جنب النحو عشان اجيبها. مين اللي هيجي مين اللي هيأتيه وفين ومتى وازاي والعمر يتسع لماذا؟ لهذا اسس ثم ارتقي فوق الاساس شيئا. كلما من الله عليك فتح الله عليك، مثلا انت رجل قراءة، طب جايب القراءة دي لازم شيخ، من القراءة دي عايز اداء، طب انا شيخ هسيب الدروس ده هيك عشان اروح لشيخ في مطروح اخد منه قراءات كفاية حفظ الحمد لله. طيب انا وانا في بيئة جاء شيخ مطروح مجوز بنته بيئة هيقعد هنا شهرين عند بنته، شيخ ممكن اقرأ معاك؟ يبقى ده طريقة البيض له بقى اخد منه القراءات في شهر في شهرين، جات لي الفرصة استغلها، ما زهيتش في علم القراءات لكن انا مش هرحل في علم القراءات واترك علم العقيدة والفقه وكذا 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 سنوات وتقول لي انا القراءات مهمة يا شيخ. ما هو صح القراءات مهمة، لكن القراءات مهمة بالقياس للعقيدة اهميتها كم، حاجتك الى هذا كم، لكن انت كده. ولهذا اذكر يعني في مسألة القراءات عندنا الحمد لله يعني في القراءات العشر اخذتها عن اكثر من 5 مشايخ، لكن ايه الـ5 مشايخ؟ خلاص ايه الـ5 مشايخ؟ الـ5 مشايخ دول جواري جيراني. اول ما خطف حفص مدرس معاه في المدرسة معاه القراءة، تعال كان يأتيني البيت حفص تمام، ولا روحت ولا حاجة، ده مدرس معاي. بعدين القراءات سير القراءات الاخرى انا اخذت بعد ذلك من 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 شيخ كان بجواري، اخذت منه من كثير وقالون وحفص وشعب. جاء أحد الطلاب قرأ علي ابن كثير، نزل مصر أخذ 10 قراءات من مين؟ من الشيخ مساعد. رجع معاه 10 قراءات، وهو أصلا ما زال يقرأ عند مين؟ ابن كثير. هو طالب، قلت له خلاص اقعد بقى ناخد 10 قراءات دول. بقيت أنا الطالب، هو ليه؟ بقى الشيخ فرصة يجي لي بعربيته، شيخ بيجي لي بعربيته أصلا، أسيبه ده ليه؟ لا تعبت ولا رحت ولا جيت ولا فوتت فرصة. يبقى أنا قاعد بقى، أنا رجل مثلا أحد أخد الفرص، أبني أنا عندي ابن باز عند كذا بتاع قراءات جالي، هتلاقي ولا واحد عند ابن باز مثلا، معلش أنا لا أعرف عند ابن باز أحد مع القراءات في الوقت اللي أنا فيه مثلا في بقى أعلى، لكن معنى ذاك أقول أصلا عند ابن باز وعلم والعقيدة وكذا تحكى من القراءات وأنا استفيد من القراءات. فرصة جات لي أسيبها ليه؟ أنا فرصة جات لي أسيب القراءات ليه؟ أنت مثلا جالي واحد سكن مثلا معك بتاع نحو، ما تسيبش الفرصة. سافرت معاه للحج، هتقعد أسبوع حج معاه، أسبوع حج معاه، وهو رجل لغوي، يبقى خد منه ما تنتفع بيه فترة، ما تسيبوش. ركز بقى، ركز هنا في اللغة، ما تفوتش الفرصة. لكن أقعد بقى أنا جنب النحو، لا جنب الأصول، وضيع نفسي في هذا عشان أكون في النهاية سيبويه فقط. ماذا لو كنت أنا سيبويه فقط؟ سيبويه وأحمد، ما الفرق بينهما؟ ففي عصر الزجاج والفراء والكسائي وسيبويه وكذا، عصر فيه تطاحن في هذا الباب، لكن أنا سيب بقى أبقى أحمد والفراء لا، صعب يا أخواني، صعب ولن يكون أصلا. يبقى أنت بتهدر الطاقات، وعليه ابدأ ثم كمل ثم كمل ثم كمل. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا يا أخوان، وإلى العلم من يأتي على العلم أصلا؟ إنما ما عندك هذا نقطة. لكن الذي لا مسامحة فيه صحة العلم، أما كثرة العلم دي يتفاوت فيها الناس، لكن صحة العلم. يعني صحة العلم يعني اللي تعرفه في النحو، اللي تعرفه في القراءات، اللي تعرفه في العقيدة، اللي تعرفه في الفقه، يعرفه صح. يبقى أنا هنا على خير عظيم جدا، أصحح ثم أبني بناء صحيحا. ولهذا نجد أن أكبر مشكلتين بيقابلهم إخواننا، مشكلة المنهج، مشكلة طريقة الطلب. هو إيه إشكاليتك مع الحويني مثلا ولا عدو ولا كده؟ هو إيه إشكاليتك مع أي حد في مصر؟ يا إما حزب مدمر، واخد بالك، لأنه سايب المنهج شغال وسايب المنهج، دي إشكالية. يا إما طالب علم مش عارف الطريق، مرة يمشي في الطريق ده يحفظ الأحاديث بأسانيدها ويرجع يهبط يقول لك أنا ما برضو ما فيش كذا. أيوة أنا الشيخ الشنقيطي أخذ كل علم على حدة أولا، وكانت طريقة الشنقيطة أن يأخذ العلم عشان ما يزحمهمش بعلم إيه تاني، ما يزحمش بعلم تاني مثلا. أيوة أنا همشي على الطريقة دي. لا 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 لا، ده كان ابن باز بياخد من ابن إبراهيم سائر ال، أنا أمشي على طريقة ابن باز. لا، أصل هي الإشكال في طريقة الطلب. ممكن يكون عندك طاقة وإمكانية لكن لا تعرف الطريقة الصحيح، ولا تعرف فرق، أنه فرق بين الطريق، الطريقة وما يناسبني. فما أعظم اللحم فائدة للجسم، لكن أنا عندي نقرس ما يصلح معي. ما أعظم السكر وحدث الجسم، لكن أنا عندي سكر ما يضرني. فإذا أن تعرف الشيء هذا أمر وفضة، وما يناسبك وما تأخذه منه مما يناسبك شيء آخر. أنت محتاج لطريقة، فده المشكلة. تجد آخر بتاع حديث ملوش دعوة بحاجة عقيدة، زي ما أنت بتلاقيها بقى المدارس اللي بتاعتهم دي، ممكن تخريج وتحقيق ومش عارف إيه والحاجات دي، وجاهل بعقيدتي وجاهل بطريقة أهل العلم. يعني ما يقولك واحد سيبك من المتون، مش حاسس انهم تنفقوا اصول الكلام ده، سيبك من الكلام ده كله، اهم حاجه احفظ القران والسنه. هذا لو أن الأمة صارت وراءه لتدمرت. هو ده يعارض كتاب السنة. أنا أحفظ كتاب السنة لكن فهم كتاب السنة، ما الشيخ الشنقيطي عمال هو مسك لي فهم الكتاب والسنة في باب واحد وهو باب إيهام، دفع إيهام الاضطراب، عمال أصول فقه ولغة وكذا. لو أنا مش حافظ هذه الأصول ولو أنا ما عنديش متون فيها كيف أفهم؟ فعلم المتون، المتون هذه ما تعرف كتاب والسنة، لأنها تصب في طرائق فهم كتاب والسنة. ومال كيف ناقش ابن عباس الخوارج؟ وكيف ناقش ابن عمر القدرية؟ فلو أنا مشيت ورا الشيخ ده فأروح فيه واحد تقول لك الأوائل، أهم حاجة الأوائل، ويحرق لي كل الكتب بعد 800 سنة، لو أنا مشيت ورا أروح فين؟ كل هؤلاء أخطأوا الطريق. ليه؟ لأنهم أخذوا الطريق فرديا لم يأخذوه على يد الراسخين، ولم يتبصروا بوصاياهم، ولما فتح له باب أراد أن يقنع الأمة أن العلم ليس إلا هذا الباب ليخفي جهله بالأبواب. ألا ترى أن المدخن عنده التدخين مكروه لا حرام؟ لا يمكن يقول لك حرام. ألا ترى أن صاحب القراءات عنده العلم القراءات لا الفقه ولا العقيدة؟ ألا ترى أن الجالس على مقعد مجلس برلماني عنده أن نصرة الشريعة لا تكون إلا بمقعد البرلماني؟ فماذا لو مشيت أنا وراء كل واحد من هؤلاء؟ إنما أريد أن أمشي أنا وراء العلماء، أخذ طريقة العلماء وطريقة السلف في هذا. فالقضايا بيننا في مصر تعود إلى مسألتين، مسألة تتعلق بمنهج، مسألة تتعلق بطريقة الطلب، بس هو ده خير بيني وبينك. يا إما في عقيدة ومنهج أنت مسميه منهج، أنت صرت تتضايق من كلمة منهج، تقول أنا مش عارف جايبين كلمة منهج دي منين، واخد بالك؟ طب أدرس، أدرس يا أخي عقيدة ومنهج، لماذا تبقى جاهلا؟ لماذا تبقى جاهلا بها حتى ألتقي أنا وإياه؟ هو إيه ليه إحنا تبقى عداوة أو تبقى كذا بينك وبين حوين وبينك؟ لا، مش أنتوا بتوع سنة يا جماعة؟ تعالوا أدوا أصول سنة الأحمد اقرأوا وإحنا متفقين عليه ونخلص المسألة في جلسة واحدة، جلسة واحدة. مش بتقولوا كتاب وسنة كتاب السلف الأمة؟ طيب أنت يا اسمك إيه يا يعقوب بدل ما تقول لي الساحة 9 يا جميع التبليغ والإخوان مش عارفين، وأنت يا حسان بدل ما تقول لي سيد قطب رحمه الله الرجل الذي خدم الإنسان بعقله وفكره ودمه؟ طب ما نرجع العلماء قالوا إيه في الجامعات ديت؟ وقالوا إيه في سيد قطب؟ وإحنا تبع علمائنا وما نختلفش في الكلام ده. طب نيجي بقى للطريقة، طريقة الطلب، ما نمشي على طريقة العلماء. ابن باز اتعلم ازاي؟ عند ابن رويم. اتعلم ازاي؟ ابن رويم قاعد فتح الكتب كلها، وابن باز قاعد، وابن حميد والناس دي كلها قاعد تتعلم منه. ابن باز مات ابن رويم قاعد فرز الكتب والطلبة عمال يتعلم منه. طريقة. فانت يا فلان عندك العلوم ديت، عندك الطريقة ديت، هتقول فوزان طب ما عندوش نحو، لانه غيره عنده نحو. اذا كنت انا في بلد هذه البلد فيها التكامل فممكن انا اركز على ابواب اكتر. فوزان عنده التفسير وعنده الحديث وعنده الفقه وعنده العقيدة، علوم آلة زي المصطلح زي النحو زي اصول فقه قد لا تكون عنده بطريقة قولية. انا يعني في الفترة جالس عند الشيخ ما عنده ولا اعلم الى الان مثلا مثل هذا. ليه؟ لانه في غيره يقوم بهذا الامر، فالشيخ يركز في هذا الباب. شيخ الغديان مثلا رجل اصولي مثلا من الطراز الاول، ركز على كتب الاصول النادره مثلا، انه باب ليه؟ لان شيخ الفوزان عنده العقيده وعنده الفقه وعنده كذا. خد بالك، يبقى ان لما اكون في بلد فيها التكامل بريح انا بقى، بريح انا بقى. عندي شيخ 10 مشايخ بيدوا قراءات، خلاص انا حاسب ان اقول لطلابي تمام علم القراءات مهم يا جماعه، ولكن انسى بيهم علم القراءات في وسط العلم مكانته رقم 10. فلو تسنى لواحد ان ياخد عن الشيخ فلان الشيخ فلان بس بشرط يكون شيخ سنه، مفيش مشكله خلاص. لكن لو مفيش احد يدي القراءات، اقوم انا ايه اعطي مثلا يوما هذا بعض الإخوة مثلا 2-3-4 تأهلهم وهم اللي يتولوا هذا، ماشي يبقى ما فيش مشكلة. يبقى أنا أنظر حالي في الطلب وطريقة تحت انضباط العلماء، ثم حاجة أمتي. وعلى فكرة إخواني هذا دليل إخلاص الطالب، فإن كثيرا من الطلبة قد يأتي إلى ما يسمى بالطبوليات. أنا أعرف إزاي، مش أنا أنفع نفسي أمتي إزاي، لا أنا أعرف إزاي. أنا لو قعدت دلوقتي مسكت كتاب أنا درسته عند شيخي، طب ما يعني مانيش، لا ده إزاي أنا أفوق شيخي؟ إيه اللي ما بيعدهوش شيخي مثلا؟ بدا بعد بقى درس الأجرومية في النحو والملحة والكلامات، لا أنا بقى أجيب إيه بقى كتب النادرة في النحو، بدل مثلا مدارس العقيدة المعروفة التوحيد وكذا وكذا، يعني أجيب بقى حاجة مثلا، بدل مثلا ما يعني، واخد بالك؟ يبقى أنا أركز على حاجة غير معروفة اللي أعرف من أول يوم، إنما أنا هجلس بقى عشان أعرف بعد 30 سنة أنا راسخ، لا ده أنا عاوز من أول يوم أعرف من أنا. سيبك من أمتي ديت، أمتي إيه؟ أنا دلوقتي أشتغل على الإخوان والتكفيرين، إنها لا تعذر بجهل، مسألة إيمان، مسألة الردود على بقى مخالف عقيدة هنا وكذا، أنا ما يعنينيش، أنا اللي يرد علي أمسكه أنصره. والمجتمع ماشي دلوقتي يلا هيا ضد الإخوان والتكفيرين والدواعش، إنما بقى أنا أصل بقى توحيد ألوهية وشركيات صوفية ما بتجيبش في الأيام دي، مش إنما أنا بقى الحاجات دي بس. لكن الإنسان ينطلق من قاعدة كاملة، فمع التوحيد، مع الحزبية، مع داعش، مع الصوفية، مع رسلان، مع أحمد عمر هاشم، ما تفرقش، اللي كل واحد ورزقه حسب حاجة الأمة. أنا في بيلا هقول بدوي والحسين وابو غنام والمعداء لازم نضيفهم. يبقى الطالب مما يدل على إخلاصه وصدقه هو هذا، أن ينظر قدره وأن ينظر حاجة أمته. وحري بمن هذا إن شاء الله شأنه أن يبارك الله، لأن إخواني كما قلنا المسألة مسألة بركة ونفع ودلالة وطريقة وتحصيل وتصحيح. لا لا، ليس عند ابن باز ما عند أحمد، لكن نفع الله به في الأمة نفع أحمد، ولا الألباني رحمة الله عليه عند مثلا كابن معين، لكن نفع الله بالألباني في عصره ما نفع الله بابن معين في عصره. فأرجو يا أخواني أن تنتبهوا لي مسألة. شوف مسألة منهج طريق الطلب، احنا كل ملتحي في مصر ده ما بيسلمش على ده، ده بيزهد في طريق ده، ده شيخ وده شيخ، ده بيصرف عن ده. ليه؟ المسألة رجع عليه منهج او طريق. انا عايز اقنع الطلبة احنا بندرس عند الشيخ عبد الرحمن في كذا اصول فقه وكذا، لا بس دي مش طريقة. يعني انا ارى صراحة مش، طبعا العلم هذا بيبنى على الحديث وصحته، فلازم الأول يعني الحديث وكذا وكذا. قد كثير من الأصوليين يفتح كتب الفقه، شوف ابن قدامة، شوف كلام رجال ويدخلك في مسائل لا قيمة لها، مغني إيه؟ أنا جلست مع طالب رقم واحد عندي، رقم اثنين عندي الشيخ الألباني، من كان يعنى به الشيخ، اللي الحوين لما راح هو اللي دخل على الألباني، يقول لي أنت تقرأ كتب فقه هذه؟ فقه نظم البخاري، فقه نظم البخاري. بيسألني عن تدرس كتب الفقه، فلما قلت له درس كتب هل يعني ما تبو البخاري وكذا، قلت له انت بتسأل عن كتب الفقه ولا كتب الحديث؟ اذا بكتب الفقه كتب الحديث مش متصورها، الا ناخد فقهي من البخاري، لما دي كتب رجال حد التمذهب. قالك المشايخ دول كلهم مذهبيون سوى ابن باز بس. يعني يا ابن مذهبيون، يعني مذهبيون دراسة ولا مذهبيون فتية وديانة؟ مذهبيون يخدموا كتب المذهب في التدريس على اعتبارها أكثر كتب خدمة عندهم، ولا اعتقاد وديانة وفتية؟ أنا هسأل فوزان، هروح عند فوزان أدرس كتاب المذهب، لكن هستفتي فوزان بيفتن بما يدين الله به من كتاب والسنة فهم سلف الأمة ما يعرف الفرق هذا. يعاتبك أن تدرس كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب، ليه ما تدرسش ابن خزيمة؟ ليه ما بيدرسوش هنا؟ قال ده انت عملت عرق، ده انت عملت مشكلة بقى بين المشايخ وبين ده انت عملت مشكلة بين ابن خزيمة وابن عبد الوهاب، لأنك جاهل لا تفهم، جاهل لا تفهم، جاهل بموضوع كتاب التوحيد وموضوع كتاب ابن عبد الوهاب وابن خزيمة. يدرسون ابن خزيمة ويدرسون كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب، لكن أولويات. باب ابن خزيمة باب مكرر كثيرا، هو ابن خزيمة هو ابن من ده هو كذا، لكن باب ابن عبد الوهاب باب نادر. باب ابن عبد الوهاب مخالفه مشرك، باب ابن خزيمة مخالفه ضال. افهم يا رجل، وعايش ليه نهار مع الحديث تحقيقا بس ما عنديش طريقة. انا بنقل لك صور حديثة واقعة، لا انت هتكون في حديث لا انت تكون في حديث مثله اعلى من حويني عدو اعلى من هؤلاء، وتحاتبني في ابن عبد الوهاب تقول انت لو نزلت مصر هتدرس ابن عبد الوهاب؟ يا ربي يا ربي، انت بتراجعني انا اللي نازل مصر بلد بدوي؟ ما هو ده اللي احنا قلناه، اللي قلت لابو الحسن، ابو الحسن اللي هو في الحديث ولقاءات مع الالباني ولقاءات مش عارف ايه واختيارات مش عارف ايه، واخد بالك؟ لما قلت له انت نزلت مصر ده انت الشرك بلدك وفوق بلدك وتحت بلدك، ولم تتكلم موضوعا واحدا في التوحيد، انما نازل المداخله. قال لي ما هو انا ليس بلدك هذا في التوحيد وتكلم فيه غيري. كأن انت يا محدث من 30 سنة وشيخك مقبل وشيخك مش عارف ايه ولقاءات مع الالباني، محدث محدث المحدث المغربي، تحتاج واحد يا سيدي جاهل زي كده يقول لك لما تنزل مصر بعد 30 سنة ما تدرسش مرة الأصول الثلاثة أو القاعدة أربعة أو حتى موضوع التوحيد تعنيه هنا؟ أهم حاجة المداخلة المداخلة المداخلة، ده راجع ليه؟ طريقة. لما أنت بعد 30 سنة يا مقربي تقول لي دراسة في الحديث تقول لي إن البنا كان سلفي، ده مصيبة. لما بعد 30 سنة خوض في كتب الحديث تقول لي إن الإجماع في الخروج على الحاكم الصادم معلل، فإذا زالت العلة جازة، تبقى مصيبة سودة. لما أنت تقول لي يا عدوي يا بتاع الأكابر والأوائل، لما تبعت لي رايات مكتوب عليها القرآن دستورنا إلى 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 الميدان، تبقى مصيبة. لما تقول نحتاج نبحث مسألة الخروج على الحجم الظالم، حد يبحثها لنا، تبقى مصيبة. إيه ده يا إخوانا؟ مش ده الواقع؟ مش ده الواقع؟ ده الواقع. لكن انا هقرأ للعثيمين في الفقه وهو يستدل بالحديث بقى اغفله. سئل الشيخ العثيمين عن حديث الصيام في النصف الثاني من شعبان، فكيف نجمع بينه وبين لا تقدم رمضان بصوم يومين؟ قال اما الحديث فقد رواه اهل السنن وهو حديث منكر، واما الثابت فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابو هريره في الصحيحين كذا كذا كذا، وحديث عائشه كذا 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 كذا، وهو بيشرح الممتع لا نكاح الا وشاهد يعد، هذه زياده كذا 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 كذا، والشيخ الالباني كذا كذا، ولكل جواد كبوه. مجلس الجماعاني الحويني و صالح علي الشيخ زمان، جانا الحويني في الرياض اخذناه ورحنا الشيخ صالح علي الشيخ، وكان لسه في بدايه مشروع اللي هو تفسير ابن كثير. خلاص خلاص، الحويني عنده فروع عين لكن قاعدته العامه، هل يلزم في ذلك انزال التفسير على قاعده المحدثين ولا لا؟ صالح علي الشيخ هو المدرس له قاعده العلم. نهيك بقى انا اتكلم في عقيدة ولا في تفسير ولا في اصول، لا لا ملهاش دعوة، الحديث نفسه قاعدة العلماء في فهم ايه، طريقة العلماء في التفسير سلفا وخلفا ايه. لكن انت عمال تقول لي حد صحيح وحد ضعيف، حد صحيح وحد ضعيف حاجة؟ وطريقة العلماء في التعامل مع الصحيح والضعيف في التفسير في المغازي في كذا حاجة تانية، لازم تاخدها عن العلماء عن المشايخ. يبقى ده باب وهذا باب. محمد حسن الددو يبهر العقل إن سمعته. عرفناه أول ما رحنا الرياض، خلاص تفتحه كده يخرج لك علم. محمد حسن بن الشنقيطي يعني هو من أعمارنا، خلاص افتح بس كده. أخفى عقيدته الفاسدة ما علمناها عنه إلا لما رجع مرة تانية وبدأ يطلع قنوات ويطلع تصريحات، الأشاعرة أهل سنة ما عرفناش الكلام ده. كان شوف القضاء كان هو في كلية الشريعة دخل سنة تالتة على طول، تمام، يدرس القضاء الدكاترة كده اليوم مجالس طول النهار، دي جلسة القضاء ودي جلسة الدكاترة في الجامعة ودي جلسة نحو لغة أصول. انت عارف الشيخ ابراهيم؟ انت شفته الشيخ ابراهيم يعرف؟ ايه رايك في الحسن؟ انا ما رأت عيني في سنه مثله صار تفتح هيناقش رسالة الماجستير في المراسلة بين القضاء واعتبار ذلك او كذا. اللي هيناقش الرسالة مين؟ اللي المناقشون مين؟ صالح الحيدان وعبد الرحمن بن صالح القطر. حرصت جدا ان انا احضر المناقشه دي، هشوف بقى محمد الحسن بقى يناقشوه ازاي. اذا فرق بين مقام عالم من اول صفحه لحيدان ومقام طالب، بس برضو اني ما نعش عقيده لكن على خير برضو عظيم. لكن في فرق بين مقام عالم من اول صفحه ينتقد محمد الحسن، بل ومقام عبد الرحمن بن صالح الحضرم كان يعني قريب السن، يعني كان كام؟ 30 سنة. عبد الرحمن بن شيخنا الشيخ صالح القطر أستاذ الفقه. نهيجة بقى عما ختمت الآن، الخروج والأشاعرة بلا أزرق. عميل لك إيه بقى يا عم محمد الحسن؟ سبحان الله، كل ده وانحرفت، كل ده وضلال. لأن محمد الحسن اعتمد على إيه؟ على ذهنه، على استيعابه، على حفظه، ما اعتمدش على طريقة العلماء. إحنا بقى فرحين بالأصول واللغة، وهي زيارات كان يجينا في المدرسة أحيانا، نروح له في الجامعة أحيانا، خلاص بقى مش مشكلة. أتاري إحنا مش واخدين بالنا من إيه؟ يعني أنت هتقول محمد الحسن مبتدع، ولا محمد الحسن عنده ما فيش بقى مناسبة، ما فيش مناسبة. هو فقه أصول، فقه أصول، فقه أصول تفتح ومنظومات وألفيات. والله العظيم يا أخواني كما أتكلم معكم الآن كده، شوف زي الأسماء. يبقى إحنا قعدنا نقول المأربي، وقعدنا نقول الددو، وقعدنا نقول حسان، وقعدنا نقول يعني دي أمثلة أظن المثال الواحد فيها يكفي. وقعدنا نقول الزهيري، وقعدنا نقول كذا. يبقى لازم نكون عقلاء. يبقى ابن باز ما كانش كده، ولا ابن ابراهيم، ولا الالباني. يبقى الناس دي كان لهم خط وطريقه. هو ليه يا مقربي ما بقتش انت مقبل؟ ليه ما بقتش انت الالباني؟ ليه انت يا حالي حالي بنفسك اصلا؟ ليه انت يا ديدو ما بقتش الشنقيطي؟ ده كان بيحكي لنا اخوان على صغره الراجل ده، بادئ من 4 سنين. متى بدأ الحسن الددو العلم؟ 4 سنين. الددو ده خلص القرآن عند شيخه عند الشجرة، ختم 14 ختمة من غير ما يرجع لبيته، ينام وهو قاعد. لازال أثر ضربة في الشجرة من شيخه، لما نام وغفل ضربه عبر في الشجرة، ما زال الجرح بطنه. دي الطريقة، تخلص القرآن النهاردة اقعد ما تروحش، اقعد تحت الشجرة لما تخلص العدد ده من الختمات. امال انت مش محمد الامين الشنقيطي ليه؟ اشعرت مين؟ تعال شوف اتعلم الشنقيطي، اسماء وصفات ايه تعلم من الشنقيطي، خروج على حكم ظالم تعال تعلم الشنقيطي. هو انت ليه ما بقتش الشنقيطي محمد الامين؟ في سير يا احبابي يا اخواني، عشان خاطر يستوعبوا هذا الكلام، عشان خاطر يستوعبوا هذا الكلام. لان صعب تكون انت محمد الحسن صراحه في لغه واصول وكذا وكذا، صعب. فبدل ما تصل في النهايه عمال شغال وحدك عشان توصل فينها الى رتبة ضال مضل، يبقى انت رجل مجنون، انت مجنون. كل هذا تعرف محمد حسن ده سبحان الله كنت ترى تستحي من نفسك، تستحي من نفسك، وفي النهاية ضل مضل منحرف، في النهاية ده منحرف وده منحرف وده منحرف وده منحرف. وسيبك بقى من اللي يقولوا انتوا المداخل قاعدين مش عاجبهم حد، دول في التليفون بس عندهم اخطاء، سيبك من دول طبعا، انت راجل راقي، طبعا انت راجل راقي، مش حد حاكمك. انت بتقول على حسان مبتدع ماسك سيد قطب يجعله امام المسلمين، راجل بيقول لك انا ادين الله بحبي في الله، مع علم اليقيني باخطاء، بان له اخطاء. ايه الاخطاء دي؟ فانت اذا كنت تمشي في طريق في نهايته رتبة ضل مضل مع مرتبة الذم الاولى، يبقى فعشان كده لا تعجبك نفسك، وفي نفس الوقت لا تضيع وقتك، وفي نفس الوقت سير على طريق الكابر. هما حاجتين هما يا اخواني، هما حاجتين هما، واحد في بلد عبد الرحمن والسيد هم عارفينه، وكان طالب في الاول كويس ومش عارف ايه ومنهج سلفي ومش عارف كذا وكذا في الاول، وكان يفرح بنا روحنا مكة، يتمنى ونروح عنده في السكن ندرسهم بعض الرسائل. فجأة انقلب، صار مع الكذابين السراقين الحرميين بدون سبيل ولا دليل. هو اللي بعت سيد وبعت عبد الرحمن في الاول، فين هو؟ منحرف، رتبة منحرف ليه؟ فهو دايما هنرجع في النهاية الا ان يا مختلف انا معك منهجيا، يا مختلف معك في طريقة الطلب، طلب العلم في النهاية، في النهاية هو هتبقى كده. من اجل هذا اتقن المسألتين، واتقن المسألتين ليس عن طريق زميلك وصاحبك واخيك، إنما إتقانهما عن طريق العلماء الراسخين بطريقتهم التي وصلوا. شوف ابن باز، شوف العثيمين، شوف هؤلاء طريقتهم، تعلموا كيف يعلمون، كيف سلام الحمد لله. 90 سنة يموت ابن باز، فين مسائله التي شذ فيها؟ حتى في الفقه قرابة 80 يموت العثيمين، فين مسائله شذ فيها؟ تعرف شنقيطي مات كم سنة؟ 1325 1393 كم سنة؟ 68 سنة تقريبا، 68 سنة، يعني زي عمك، زي مين؟ أقل من عمك عبد الحميد ولا؟ لكن لما كان يسير سيرا صحيحا نفع الله به سبحانه وتعالى. يبقى إذن يا إخواني كثير الذي طلب ونادر الذي وصل لتنتفع الأمة به، فإن هذا الطريق له أصول من آحادها وأفرادها، حفظ مسائل بس، فين وإزاي وكيف هذه مسألة أخرى. نعم، معذرة يعني على الإطالة، لكن دائما أنا هذه المسائل أركز عليها جدا جدا جدا، وأرى أنها من تمام النصح، وأنها لب الموضوع والأمر، هذا اللب، هذا الأساس. والحمد لله يعني نحن رأينا كثيرا، وهذه تجارب أنا أقول لكم تجارب عملية عشان أقصر عليك كل الطريق هذا، يعني هذه تجارب عملية، والحمد لله الذي هدانا هذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يعني إخواني أقسم بالله، أقسم بالله إن الذهاب لابن باز والفوزان وكذا في هذه الفترة اللي كنت فيها لم يكن، وعليكم فكر أنت بقى ابن باز خاصة، هو حد مش روح ابن باز؟ كان يعني جل الأمة، جل، وعليكم فكر يعني ازاي يا ابن باز، ابن باز والفوزان لا لا عادي جدا، لا والله أقسم بالله ما عادي جدا، ما عادي جدا، عادي جدا تجلس عند واحد في شقة يدرسك، عادي جدا تجلس عند سلمان وصفر، ونصر العمر، تعلم فقه عند الفوزان، تعلم فقه عند نصر العمر. من ليس بفقيه يعني صعب 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 انك انت تدل على هذا. شوف شوف من ابن باز، شوف من الفوزان، وصعب ان تدل عليه. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا نهتدي لولا ان هدانا الله. والا بنيات الطريق ما اكثرها كان بنيات الطريق والتثبيط. انا ما فهمش ابن باز، اصل مش اصل ما. ثم مرحلة اخرى وانك تلزم الفوزان ولا تنتفع بالفوزان. اعرف الذي لازم الفوزان تسجيلات الفوزان عنده، يعني تشك البيهقي مع شافعي هو مع الفوزان، جل شروحات الشيخ اللي طلعت ما كذا اكثرها من عنده، من عندي. كان يسجل شيخ فوزان يوم ألا تسجيل، تسجيل صغير بالحجارة، ولم يكن ملزما بهذا، ومن أقل الناس انتفاعا بالفوزان، كأنه ما درس عن الفوزان ولا عرف الفوزان. فدي مرتبة ثانية، وأن تجلس العالم ولكن لا تنتفع بالعالم، لأنك تجلس بأي قناة، قناة القلب والسمع والبصر، ولا قناة السمع والبصر دون القلب، ولا ماذا؟ ما هي قنوات. انت قاعد بتفكر في ايه؟ انا عمال اتكلم وانت زينة فيه. انت بتقول ايه؟ انت بتقول الراجل ده ما بيفهمش ولا بيفهم؟ انت بتقول خلص ولا زود؟ انت بتقول الكلام ده في غير بابه ولا الكلام ده في بابه؟ ما انا مش عارف. ما هو الفوزان عمال يتكلم وانت بقى ايه؟ زي احنا في الصلاة كده، كلنا بيوقف في الصف، لكن بين كل واحد واخر في الصلاة ما الله به عليم. كلهم جلسوا عند النبي لكن هذا ابن أبي وهذا الصديق. إنما أنا قاسم والله يعطي، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. أنت بحلق جامد قوي لكنك لا تبصر. ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم؟ ويكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. فما كل من رأى النبي وخالط النبي انتفع بالنبي. تبص ليه؟ انت عايز ايه؟ ذهنك يعلمه الله وقلبك يعلمه الله، والله أعلم بانتفاعك من العلم، فلا يعلم هذا إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. واعلم أن التوفيق الذي هو محض فضله لا يؤتى من يضل ومن يضل، إنما يؤتى الصادق ولو قلت بضاعته. لهذا هذا 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 أساسك الأول. ولهذا الطريقة طريقة العلم الأكاديمية، أما ما قبل الطريقة فلما تطلب العلم ولمن تطلب العلم؟ فسبحان الله، مرحلة تحتاجها إليك إن أنت تدلع الشيخ في وسط غربة. طب أنت عدت قدام ابن باز والفوزان، مسألة أخرى للانتفاع بابن باز والفوزان. عند ابن باز كان معنا من هو الآن، من هو الآن تكفيري جلد، من هو الآن مميع جلد شعاره قاعدة الموزنات الحسنات والسيئات. عند ابن باز، عند ابن باز معنى من هو التاجر المحض يتاجر بابن باز. عند ابن باز المنحرف اللي كان على كفالة ابن باز، كفيلك من؟ لا قحطاني ولا العتيبي. تخيل كفيلك في إقامتك، لك شرف كده تطلع إقامتك، كفيلك عبد العزيز بن عبد الله بن باز، كفيلك كفيلك عبد العزيز بن عبد الله بن باز. امال بقى لو انت بقى فوق فوق الكفيل، انت اللي انت اللي بتسحب ابن باز من ايده، انت بقى اقرب، انت اللي بتاخده من صف الصلاه الى الكرسي، ومن الكرسي للسياره، وتقعد جنبيه في يا هنيئ. ايه ده؟ هنيئ لك، ده احنا يا راجل اللي بيوصل الشباك نعمه وانت مأنجز الشيخ كده. واخده ايه ده لو اني ايه مكانك وكمان دخلت معاه السيارة وقعدت جنبه وانت اللي بتقرا المعاملات الخاصة وانت اللي بيقول ابحث لي وانت اللي بتقرا عليه ايه ده بقى بعد كده ايه بعد كده مميع من الطراز الاول ولا يبلغ درجة كامل وعبد الجليل تخيل شفت ابن باز يا ابني شفت يا ابن باز والواحد منهم افضل منه بعشرات المرات يا ربي يا ربي يعني انت بتاع ابن باز رايح جاي وانت رايح جنبه وانت ايه ده في ايه في يا اخواني في ايه قصر ابن باز والله ما قصر والله لئن سألنا الله عنه ماذا انتم قائلون فيه نقول نصح وبلغ وادى وربى لكن سبحان الله انما انا قاسم الله يرضي وتراهم ينظرون اليك وهم يبصرون فطريق صعب ووعر والبنيات فيه كثيره والعوائق فيه اكثر من ان تحصى والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى والسعيد من انتفع والسعيد من سأل نفسه في هذا الطريق هذا زادك وقد فتح الله لك لكن أيكون زادا إلى النار وإلى سخط الرب أو يكون زادا إلى الجنة وإلى مغفرة الله ورضوانه وكل امرئ حسيب نفسه والله أعلم قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا نعم
قال رحمه الله تعالى وجاء أعرابي إلى عمرو بن عبيد وقال له ادعو الله لي أن يرد علي حمارة سرقت مني فقال فيه. اللهم
هذا فيه طيب. والذي يتبادر الذين المنصف هذا ولا سورة إيه؟ الشمس إيه نعم
وجاء
أعرابي إلى عمرو بن عبيد
وقال له ادعو الله لي أن يرد علي حمارة سرقت مني فقال اللهم إن حمارته سرقت ولم تلد سرقتها فارددها علي فقال له الأعرابي يا هذا
سبحان الله
كف عني دعاء
يا ابن اسكت اسمع عن الله يهديك أنا وين تعمل شوف سبحان الله شوف خدمة المنهج فيما لا تتخيل أن يكون في منهج رجل بيقول عمرو بن عبيد يدعو الله أن يرد علي حمارتي حمارة سرقت من مال دي بالمنهج اللهم ارد عليه حمارته خلاص لا اللهم ان حمارته سرقت ولم ترد سرقتها فارددها علي اقسم بالله هذا مثل هذا مثل يلخص لنا الساعة كلمة حكلمناه صح يا اخوان قول اللهم ارد عليه حمارته الرجل مسكين ماله مالك ماله ماله يا الله يا احمد يا مصطفى هل يجوز ان تأخذ العلم عن مبتدع اذا كان عند علم في كذا وكذا علم هل يجوز ان تقول له ادعو لي العلم ايه بقى ده احنا ارتقينا دلوقتي اذا كنا احنا بنقول الصوفي لابد يطور علم صوفيات والاشعار يطور علم ليه لا ده مثال خاص ده بقى ده ادعو لي يعني عديها بقى قول اللهم رد عليه حماره وانتهت المسألة لا اللهم إن حمارته سرقت ولم ترد سرقتها فارددها عليه فقال الأعرابي هذا كف عني دعاءك الخبيث إن كانت سرقت ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد يعني تقصد الله يريد ردها قد لا ترد طالما أن سرقت بغير إرادته فقد لا ترد مع إرادته لأنك ألغيت إرادته إيجادا وعدما فألغيت إرادته إيجادا فمن منع أن تلغى إرادته عدما لا دي حاجات رائعة حاجات رائعة 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 نعم
قال
يبقى اياك تروح تقول له ادعوا لي عم الشيخ ده الواحد يخشى انت من منين يقول انا من البلد التي عرفت مذهب الحق وهو ان الله عز وجل خالق الأعيان لا الأعمال. يمكن تقول انت منين؟ يقول لك كده نفس المبتدا تقول انت منين؟ يقول لك كده. فبعد ولا حتى سأل انت منين، فر منه فرارك من الايه؟ من المجذوم. نعم. ربنا اللي بيربط. طب ما ربنا بيرزق وطالع يركب مركب ليه يجيب سمك؟ هو أما هو الان ربنا بيربط، طب ما ربنا بيرزق، ما تقعد في البيت وتقفل نفسك الباب وربنا بيرزق، ولا انت تؤمن بربنا بيربط ولا تؤمن بربنا بيرزق؟ ربنا يرزق ثبتت في القرآن والسنة. ربنا بيربط لم يرد التعبير عن الرب سبحانه وتعالى بهذا. فين دي؟ فين ربنا بيربط دي؟ ولا اعمل زي رسلان ربنا بيشنق مثلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد رفع الله إشكال هذه المسألة بقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت العبد مشيئة وصرح بأنه لا مشيئة العبد إلا بمشيئة
محمد ولا نيم. طيب.
وصرح بأنه لا مشيئة العبد إلا بمشيئة الله جل وعلا، فكل شيء صادر عن قدرته ومشيئته جل وعلا. وقوله: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وأما على قول من فسر الآية الكريمة بأن معنى فألهمها فجورها وتقواها أنه بين لها طريق الخير وطريق الشر، فلا إشكال في الآية، وبهذا المعنى فسرها جماعة من العلماء، والعلم عند الله تعالى.
إما الإلهام يكون بمعنى البيان وهذا لا إشكال فيه، أو يكون بمعنى التوفيق، فالله عز وجل يوفق من يشاء فضلا منه ويخذل من يشاء عدلا منه سبحانه وتعالى. نعم.
سورة الليل. وقوله تعالى: إن علينا للهدى، يدل على أن الله التزم على نفسه الهدى للخلق، مع أنه جاءت آيات كثيرة تدل على عدم هداه لبعض الناس، كقوله: والله لا يهدي القوم الفاسقين، وقوله: والله لا يهدي القوم الظالمين، وقوله: كيف يهدي الله قوما كفروا الآية، إلى غير ذلك من الآيات. والجواب وما تقدم من أن الهدى يستعمل في القرآن خاصا وعاما، فالمثبت العام والمنفي الخاص، ونفي الأخص لا يستلزم نفي العام.
شوف القواعد، شوف القواعد. نفي الأخص لا يستلزم نفي العام، لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار، فنفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، بل نفي الإدراك دليل الرؤية. فنفي الأخص لا يستلزم إيه؟ نفي العام. فلا يهدي ويهدي، يهدي هذه عامة، لا يهدي هذه خاصة، لا يهدي من؟ نعم. ولهذا ورد في القرآن ذلك: وإنك لتهدي، إنك لا تهدي. نعم. قال قصد الهداية التي بمعنى الدلالة والإرشاد، فالله عز وجل يهدي هداية عامة مطلقة. وإذا قصد التوفيق فإن هداية الله عز وجل تكون بمن هو أهل لذلك، هو أعلم بمن اتقى. نعم.
قال رحمه الله: أما على قول من قال إن معنى الآية أن الطريق الذي يدل علينا وعلى طاعتنا هو الهدى لا الضلال، وقول من قال إن معنى الآية أن من سلك طريق الهدى وصل إلى الله فلا إشكال في الآية أصلا.
نعم.